بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عايد ابن خليف الشمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
بالنسبة للقاعدة السابعة، احنا سوف نأخذ أهم شيء فيها، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمباحث البحتة في الردود المنطق، مسألة المنطق وغير ذلك، هذا راح نتركها لأن كثير من الشراح تركوها. نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قلنا وداء من اكتفى أثره السنة السنة في الحقيقة وبعد. قال رحمه الله: وهؤلاء يدلون من وجوه.
طبعا هو يقصد الآن بهؤلاء أي المعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام الذين يدعون أن العقل هو الأصل، وأن النبوة لا يمكن أن تثبت إلا بطريق التحسين أو التقبيح الذي قال فيه المعتزلة، أو قضية إثبات حدوث العالم، وبالتالي يؤدي ذلك إلى إثبات وجود المحدث لهذا العالم وهو الخالق سبحانه. وبينا أن كل من الطريقتين ليست هي الطرق التي يستدل بها على النبوة، وأن فيها فساد كبير. بالنسبة لموضوع المعتزلة فإنهم في باب التحسين والتقبيح عقيدتهم باطلة، حيث يرون أن التحسين والتقبيح عقلي فقط وليس شرعي، وكذلك يرون أن الإيجاب يلزم بهذا التحسين والتقبيح، الإيجاب والتحريم، أي ما أوجبه أي ما حسنه العقل فهذا يجب وغير ذلك. ومعروف بارك الله فيكم أن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب هذا مرجع لمن؟ للشرع فقط. وأما العقل فالعقل يدرك الحسن ويدرك القبح كما هو معلوم، والشرع كذلك يحسن ويقبح، لا كما تقول أشاعرة أن التحسين والتقبيح فقط في الشرع وليس في العقل. هذه واضحة عقيدة السنة الجماعة، أن العقل يدرك الحسن ويدرك القبح، ويحكم العقل على هذا حسن وهذا قبيح، وكما أن الشرع أيضا يحكم أن هذا حسن وهذا قبيح، ولكن التحريم والإيجاب والثواب والعقاب هذا لا يكون إلا بالشرع. هذه خلاصة هذا الموضوع تقريبا. أما الطرف الآخر فقولهم باطل، لأنهم عندما استدلوا بقضية حدوث الأجسام وحدوث الصفات وحدوث الأفعال لإثبات أن هذا محدث، هم يريدون بذلك أن يتوصلوا إلى أن الله لا يتصف لا بصفات ولا بأفعال. لماذا؟ لأنهم عندما يكون المخلوق المحدث يتصف بهذا، فإن طريقة إثبات أن هذا محدث هي إثبات أنه جسم، وأن هذا الجسم محدث صفات ومحدث أفعاله، وبالتالي قالوا إذن الله عز وجل لا يثبت له لا أسماء ولا يثبت له صفات فعلية ولا صفات ذاتية، لأن هذه صفات المحدثين. لاحظتم؟ واضح ولا؟ طبعا هذا كله باطل، الحمد لله احنا ما نحتاج كل كلامكم هذا، نحن مسلمون نؤمن بالكتاب والسنة، ننظر الكتاب ماذا أثبت الله لنفسه من أسماء وصفات أثبتناها، وماذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه من صفات أثبتناها، وماذا نفى الله عز وجل عن نفسه من صفات نفينا، وماذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه نفينا، وفقا ما مر علينا من أصول أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام. نعم. بعد ذلك ما موقفهم؟ هم الآن يقول: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع. طبعا العقل لا يعارض السمع، وهذا بيناه، لأن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، وإنما عقل الذي عندكم وترون أنه عارض السمع وعارض النقل وعارض النص الشرعي هو ليس عقلكم، ليس العقل الصريح. هذه مجموعة القواعد المنطقية والفلسفية التي ختموها من كتب الفلاسفة جعلتموها هي العقل، ثم تريدون أن تحكموها على الكتاب والسنة. واضح ولا لا؟ فعقول الصحابة رضي الله عنهم لم تستنكر هذه الأمور، العقول التي لم تطلع على هذه الكتب ولم تتأثر بهذه الكتب ولم تعتمد هذه الكتب، واضح ولا لا، وتجعلها أساس لها في التعلم، نجد أنها لا تجد أي تناقض أو أي تعارض بين إثبات أسماء الله وصفاته كما دل على ذلك الكتاب والسنة. إنما التعارض في عقولكم المبنية على قواعد باطلة، وهي قواعد المناطق، وهي ليست بعقول صريحة. ثم بعد ذلك قالوا أن العقل هو أصل السمع. طبعا خلوا الشرع والعياذ بالله فرع عن العقل، يعني خلوا الشرع الكتاب والسنة فرع عن عقلهم، يعني كأنهم خلوا يعني جعلوا الشرع الكتاب والسنة فرع عن قواعد المناطق والفلاسفة، بحيث إذا تعارض الفرع مع الأصل ما الذي يقدم؟ الأصل. فإذا تعارض عندهم آية قرآنية أو حديث نبوي في مسألة من مسائل العقيدة أو غيرها تعارض مع هذا العقل المزعوم الذي هو قواعد المناطق والفلاسفة، يقولون نقدم قواعد الفلاسفة والمناطق وهذا العقل المملوء بالشبهات على إيش؟ على الكتاب والسنة، ثم طريقة تعاملنا هنا مع هذه النصوص إما أن نفوض وإما أن نؤول. أبين هذا بالأمثلة. طيب الآن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه ماذا يريد؟ يقول يريد أن يبين ضلال هؤلاء، ضلال هؤلاء من وجوه. نعم تفضل أخوي.
قال رحمه الله: منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية.
طبعا هنا منها بعض أهل العلم الذين حققوا نسخة التدمرية كالدكتور السعاوي وغيرهم، قالوا ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، قالوا أن الكلمة تارة هي أن السمع بطريق الخبر المجرد، عساست إيش تلتأم العبارة. لكن بغض النظر سواء كانت تارة أو صارت أو سواء كانت بالمجرد، فإن المقصود هنا أن السمع ما هو إلا خبر فقط وليس فيه أدلة عقلية، هذا مقصودهم. يعني يظنون أن السمع الكتاب والسنة ليس فيها أدلة عقلية ذكرها الله عز وجل لكي يرجع الناس لعقولهم حتى يعودوا إلى التفكر الصحيح، في حين أن القرآن مملوء بالأدلة إيش؟ العقلية، سواء في البعث كما بدأنا وخلق نعيده وغير ذلك، اهتزت انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، كذلك تحيي الموتى إلى آخره من الأدلة الكثيرة جدا التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كأمثلة وأقيسة لكي إيش؟ يعود الناس إلى عقلهم وإلى رشدهم، بل أن القرآن يتفكرون يتدبرون أولي الألباب إلى آخره من الآيات الكثيرة جدا. كونهم هم يجهلون هذا لا يعني أن هذا غير موجود. كونك أنت تجهل هذه الأدلة العقلية الموجودة في القرآن وتجهل هذه الأقيسة العقلية الموجودة في القرآن أو في السنة النبوية لا يعني أنها موجودة، هذا جهلك أنت، واضح ولا لا؟ أنتم تجهلون. فهنا يقول شيخ سنتي رحمة الله عليه أن هذا الكلام خطأ، وهم يظنون أن القرآن الكريم والسنة النبوية أي السمع والنقل ليس فيها أي تطرق لدى العقلية، فيقول بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، لا يوجد مثله، بل إن كلام أئمة النظر كما لاحظتم الكلام اللي ذكره السلب والإيجاب ومدري إيش والأمور هذه اللي العامة تعرف، هذا العامة إذا كان متخصصين بعضهم ما يشرحها يمشي، واضح ولا؟ لأنها تحتاج ناس متخصصين جدا في هذه الأمور. فهذا الكلام يقول فهذه مطالب تكون شرعية عقلية. نعم الثاني:
ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع.
يعني عن طريق التحسين والتقبيح اللي ذكروها المعتزلة، واضح ولا؟ نعرف صدق الرسول وصدق النبي، وعن طريق مسألة الحوادث وحدوث العالم يستطيعون من خلالها أن يتوصل إلى صدق النبوة. ما هو صحيح هذا الكلام، صدق النبوة يعرف بأمور كثيرة، يعرف بأن الله عز وجل قد أرسله، بالقرآن والكتاب الذي أنزل مع هذا الرسول وهذا النبي، بالرسل والأنبياء الذين بشروا به. يعني تجد أن أنبياء ورسل يبشرون بأنبياء ورسل آخرون، واضح لك؟ بالمعجزات. ثم هذه المعجزات ليست فقط يا أخواني فقط المعجزات الحسية، مثل قضية فلق البحر لقضية موسى عليه السلام، أو قضية انتصاره على السحرة، أو يخرج يده بيضاء من غير سوء، أو فلق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك. هذا القرآن الكريم مثل عسير مثال، هذا القرآن الكريم هو معجزة، حيث أن هؤلاء أكثر الناس بلاغة وفصاحة ما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة. ثم هذه الأحكام الشرعية المبنية على العدل وعلى التوحيد وعلى ما فيه صلاح العباد في دينهم ودنياهم، هذا دليل أنها من لدن إيش؟ خبير عليم، أنها من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا نبي صادق. هذا النبي أتاهم لكي يحرم الكذب ويوجب الصدق، يحرم الزنا ويوجب العفاف، يحرم عقوق الوالدين ويوجب بر الوالدين، يحرم الشرك ويوجب التوحيد، واضح ولا لا؟ لأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق فهو الذي يستحق أن يعبد وحده. إذن هو نفس دعوته هذه مبنية على ماذا؟ مبنية على بحد ذاتها هي إثبات لنبوته، واضح ولا؟ ثم أن هؤلاء الأنبياء والرسل كلهم عند أقوامهم ما جرب عليهم قبل بعثتهم، ما جرب عليهم لا كذب ولا جرب عليهم غش ولا غير ذلك، بل معروفون عند أقوامهم إيش؟ بأنهم خيار إيش؟ أقوامهم صدقا وأمانة وعدلا، واضح ولا لا؟ فهذه الأدلة كثيرة، واضح؟ هذه ما يقصده المؤلف رحمه الله تعالى. نعم
صحيح. قال رحمه الله: ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة.
إذن من الأساس الآن طريق الشيخ ابن تيمية، بعض طرقه هو ابن تيمية في كتبه إذا أراد أن يرد أحيانا ينسف الأصل كله، واضح ولا لا؟ فهم يقول أساسا طريقتكم التي من أثبتتم فيها النبوة كقضية التحسين والتقبيح وقضية حدوث العالم هي من أساس طريقة باطلة، معاي ولا لا؟ فإذا ما بني على باطل فهو باطل، أنتم من أساس طرقكم باطلة وإن ظننتم أنها صحيحة. شوف إخوان، ليست القضية كون الشخص يظن أنه صح إذن هو صح، وليس كون الشخص يظن أنه على الحق يعني أنه حق. يعني إحنا الآن نجد دعاوى الآن موجودة من الديمقراطية أو الليبرالية أو غيرها أو غير ذلك، وهذا ترى موجود هذا المثل من قديم موجود من أيام الفلاسفة، أن الإنسان إذا اعتقد شيئا فهو حق، الاعتقاد هو هذا كذا عند هذا مذهب فلسفي قديم ترى من أيام اليونان، الآن منتشر الآن، يقول لك ما دام هذا يريد أن يكون نصراني فهو حق على النصراني، يريد أن يكون يهودي، يريد أن يكون ملحد، يريد أن يكون كذا، لا تتكلم عليه ولا تنكر عليه ولا، وبالعكس هذا حقه وهذا هو وصل إلى هذا وهذا ما توصل إليه. بل بعضهم يقول يا أخي لا تتعب نفسك، كلنا راح ندخل الجنة، لا تتعبوا نفسكم، اليهودي والنصراني والملحد وكله كلاس، عندنا شيء طلع راح أتكلم عليه بعدين عندما راح يتكلم هو عن الإلحاد وكذا. شيخ سلام تيمية شيء خطير قاعد يصير خاصة عن طريق النت وغيره. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
يعني هم عندما تقولون أن نحن عندما نعارض السمع فإننا نعارضه بمعلوم العقل، احنا بين أول شيء اثبت أن هذا عقل، يعني أول اثبت لي أن هذا عقلك، أنت عبارة حفظت كتاب، أنت لماذا تقول هذا عقلي؟ أنت تعالي بالكتب التي قرأتها للفلاسفة واليونان وقل هذا الذي أنا قرأته، فإذا خالفه الكتاب والسنة فإنني أرده، لا تقول عقلي، واضح؟ لا تقول عقلي. فهنا هو يقول أن هذا إيش؟ ما عارض بالسمع أنه معلوم بالعقل، ليس معلوم بالعقل، عقل الصحابة يعني عقول الصحابة كلهم ما اعترضت ولم تقل ما قلت أنت، صح ولا لا؟ عقول التابعين ما اعترضت ولم تقل ما قلت أنت، لكن عندما جعد بن درهم وغيره وجدوا كتبا لليهود الذين قالوا يد الله مغلولة وإن الله فقير وغير ذلك، ووجدوا كتب لبقايا الصابئة طبعا المشركة، ووجدوا كتب لبقايا هؤلاء الفلاسفة، وأخذها جعد بن درهم أخذ ينشرها بين الناس وقال أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وضحى به خالد القصري وتلقف ذلك منه تلميذه جهم بن صفوان الذي قتل 128 وجعد بن درهم قتل 119 هجري، ثم انتقلت هذه. إذن ثم بعد ذلك عندما أتت حركة المأمون وأخذت كتب الترجمة، طبعا الخطأ اللي وقع فيه المأمون وغيره، وهذا الخطأ جر المأمون نفسه، يعني ضيع حتى المأمون نفسه، أصبح يقول بخلق القرآن عياذ بالله، وأمتحن المسلمين بهذا. هو أنه ترجمة الكتب، لما جت قضية ترجمة الكتب، طبعا ترجمة الكتب ما كانوا ينظرون لنوعية الكتب، يعني مثلا ترجم كتاب في الهندسة المعمارية مثلا، أو مثلا ترجم كتاب في علم النبات، أو كتاب في الزراعة والحرث للمصريين، لا، فتحوا باب الترجمة. لما فتحوا باب الترجمة وضعوا مالا مالا، تدري ذيك الأيام كانت الزكاة والفتوحات الإسلامية واصلة إلى الصين، معاي ولا لا؟ فكانت الأموال كثيرة جدا في بيت مال المسلمين، فقالوا أن الذي يترجم كتابا نعطيه نزن هذا الكتاب مالا. فالآن الفتوحات الإسلامية بعض الذين فتحت بلادهم من الهنود أو من الروم أو من غيرهم تعلموا اللغة العربية، فهرولوا إلى هذه الكتب وأخذوا يترجمون كتب الفلاسفة، كتب الكواكب، كتب النجوم، واضح، كتب السحر، كتب الشعوذة، وأصبحت هذه الكتب تصبح بين متناول أيدي الناس، فأخذ الناس يقبلون على هذه الكتب وتأثروا بها، خاصة أن بعضهم حدثاء عهد بإسلام في البلاد المفتوحة في الهند وغيرها، وهم بعضهم كان يعتقد هذه الأمور، يعني بعضهم كان يعتقد هذه الأمور في الله وفي ذات الله وفي أسماء الله، ثم أتى الإسلام فأسلم. فلما وجد هذه الكتب ووجد هذا، حاول أن يدخل هذا من الإسلام، إما بعضهم زنادقة دخلوا الإسلام نفاقا وكذبا لكي يدخلوا فيه هذه العقائد، وأما بعضهم ارتدوا بعد ذلك واقتنعوا بهذه الفلسفة وهذا كذا. إذن فنجد هنا يقول شيخ الإسلام تيمية أنكم عندما تعارضون السمع بالعقل هم غالطين في ذلك، فإننا إذا وزننا كلامكم وقواعدكم التي تدعون أنها عقلية بميزان الشرع لوجدنا أنها مجهولات وأنها سفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه. فأنتم عندما رغبتم عن الكتاب والسنة وذهبتم إلى هذه الكتب، أنتم ذهبتم إلى السفه وإلى السفهات وإلى الغلوطات وإلى الأمور التي كلها مبنية على الجهل والمجهولات. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله: ألا يعلم من خلق.
لأنه ما دام أنه سبحانه وتعالى خلق فهو عالم بهذا الخلق، ولذلك هنا تأتي صفة إيش؟ العلم، واضح ولا لا؟ ألا يعلم من خلق، ما دام تعتقد أن الله هو الذي خلقك فلا بد أن تعتقد أن هذا الخالق عالم، وما دام أنه خلقك إذن له إرادة، لأنه أراد أن يخلقك، وما دام أنه خلقك إذن له قدرة، قدر على أن يخلقك، وهكذا. هذا مقصودهم أنها حتى العقل يدل على هذا إيش؟ الصفة. نعم.
وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل،
لأن العلو كمال وضده إيش؟ السفل، والسفل ماذا؟ نقص، وهذا ممتنع، إذا تعين إيش؟ العلو وغير ذلك يعني. ثم إذا كان الله سبحانه وتعالى السماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إذن هو فوق خلقه، واضح ولا لا؟ نعم.
كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب.
طبعا هو قصده بالأئمة هنا أحمد بن حنبل، أما بالنسبة لي عبد الله بن سعيد بن كلاب فهذا رأس الأشاعرة، وهو ليس بإمام، مبتدع ضال. نعم.
بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك.
طبعا هنا يقول حتى رؤية الله عز وجل ممكن أن تثبت بالعقل، طبعا الإمكانية وليست الرؤية، الرؤية لم تثبت إلا بالشرع، يعني لم نعلم أننا سوف أن المؤمنين سوف يرون ربهم يوم القيامة، وأن من نعيم الله على أهل الجنة أنه سبحانه وتعالى يرونه إلا لما ورد الشرع بهذا، واضح؟ ولذلك قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال لهم الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. والحديث الصحيح: أنكم سترون ربكم يوم القيامة، واضح ولا؟ فأن الله عز وجل يكون من ضمن نعيمه على خلقه عندما يدخلهم الجنة أنهم يرونه، هذا أخبر الله به، وإلا نحن لا نعلم أن من ضمن النعيم هو هذا، واضح ولا؟ لكن هو يريد أن يتكلم على مسألة، وانتبهوا لها شوي، يريد أن يتكلم على المسألة: هل رؤية الله عز وجل ممكنة أو ليست ممكنة عقلا؟ الجواب: ممكنة. ثم بيّن كيف تكون ممكنة. لاحظ ماذا قال: قال وكذلك إمكان الرؤية مثل يثبت بالعقل. شوفوا، ولذلك ترى ذكي بن تيمية يعرف عباراته وش يقول، إيش قال؟ إمكان، واضح. أما قضية أن أرى أو ما أرى، ما أعتقد إلا بعد أن يرد الشرع، لأن الله هو أعلم بنفسه، يريد أن يري نفسه لخلقه أو لا يريد أن يريهم، كيف حنا نعرف؟ واضح ولا لا؟ لكن هو يقول إمكان، لاحظ إمكان الرؤية. ولذلك أنا بنبهكم شغلة يعني مهمة جدا، لما تقرون كتب التيمي أو غيره، خاصة الكتب اللي تعرفون، ترى أحيانا الكلمة الموجودة بالسطر هي اللي لازم تنتبه لها. يعني بعض طلاب العلم خاصة مثلي أنا الجهال صغار، تجد أنها يمشي ما ينتبه. لاحظ هنا قال إمكان، لأنه يعرف كلامه، قال لأنه يدري أن إثبات الأسماء والصفات توقيفي ولا مو توقيفي؟ توقيفي، هو ذكر هذا في القواعد كلها. قال: بل وكذلك إمكان رؤية العقل، لكن منهم من أثبتها، يعني من أثبت يعني الإمكان، من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، كل موجود تصح رؤيته، ما دام أنه موجود إذن تصح رؤيته، كونك تراه أو لا تراه هذا شيء آخر. احنا الان نجد مخلوقات، احيانا انت معك طير صقر، زين، تضعه تري الصيد، في موجود قدامه صيد، هو رآه انت ما رأيته لانك انت تعجز. الان الجن تصح رؤيته لكن نحن ما نراه، الملائكة موجودة تصح رؤيته لكن ما رأيه. وذاك الله عز وجل عندما اراد ان يري النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، ارسل جبريل اليه فرآه، واضح ولا؟ ثم قال: هذا جبريل. اذن فهو كل موجود تصح رؤيته، لكن لاحظ هذه واضحة، أن ما دام أنه موجود إذن تصح رؤيته. لكن لاحظ ابن تيمية، شوف دقة ابن تيمية إيش قال. قال: ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، وهذه الطريقة صح. لماذا؟ لأن الموجود ينقسم إلى قسمين، الموجود ينقسم إلى قسمين: موجود مادي وموجود معنوي، واضح ولا؟ الآن مثلا عندي أخوي هذا اللي جالس هنا، هذا وجهه وشكله وجسمه موجود، زين؟ طيب صفاته الداخلية، الصبر، القوة وغيرها من الصفات التي موجودة داخل نفسه، هي موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة، لكن هل أنا أراها؟ لا أراها. ولذلك انتقل ابن تيمية قال: والأصح في الاستدلال بإمكانية الرؤية هو كل شيء قائم بنفسه، لكي يخرج من قضية المعنويات التي يحكم لها بالوجود ومع ذلك لا ترى، واضح ولا لا؟ لكن القائم بنفسه يرى. لماذا؟ لأنه أخرجه من قضية المعنويات، واضح هذا المسألة؟ فالله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، إذن فهو ممكن أن يرى، لكن هل نراه لا نراه؟ هذه ما نستطيع أن نقولها. لكن عندما ورد الدليل الشرعي أن من نعيم أهل الجنة أنهم سيرون ربهم يوم القيامة، اعتقدنا وجزمنا بذلك، لأن هذه مسائل توقيفية. واضح المسألة الآن؟ نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين، بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، من الممكن المحدث، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع.
يعني قصده أن الرؤية تتوقف على أمور وجودية، فبما أن الممكن المحدث، طبعا دائما كلمة الممكن المحدث يقصدون فيها المخلوق، والواجب يقصدون فيه إيش؟ الخالق الذي يكون واجب الوجود، أي لم يوجده غيره، في حين أن الممكن المحدث هو الذي أوجده غيره. فيقول إذا أن كل موجود يوصف بالوجود فممكن أن يرى، فإذا كان الممكن المحدث، الممكن المحدث لأنه موصوف بالوجود يرى، فالواجب الوجود اللي هو الله ممكن أن يرى، هذا مقصوده. نعم.
والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لو وصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لو وصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لو وصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه،
يعني مباين للعالم خارج عن العالم. نعم.
فسلب إحدى
العالم هو المخلوق ما سوى الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، فالله عز وجل مباين للعالم ليس داخل العالم، كما تقول الحلولية والجهمية أو النصارى الذين يقول حل في رحم مريم ونزل عيسى، فهو لاهوت ناسوت، ناسوت من جهة أمه، لاهوت من جهة أبيه، والعياذ بالله، الله عز وجل لم يلد ولم يولد. نعم.
وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى.
طبعا هنا شيخ الإسلام تيمية يريد أن يبين أن من ضمن، يعني من ضمن ما استخدمه أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله عز وجل مسألة التقابل. طبعا هم أهل السنة والجماعة أثبتوا صفات الله عز وجل من هذا الباب من جهتين، إما جهة ولله المثل الأعلى، واضح ولا لا، بحيث إذا أثبت للمخلوق سمعا فالله أولى بهذا السمع، إذ لا يمكن أن يكون المخلوق يسمع والله عاجز لا يسمع، هذه الطريقة المشهورة المعروفة مر علينا تفصيلها في أول التدمرية. الطريقة هذه الآن اللي هي قضية طريقة التقابل، يقول أن التقابل، ما هو التقابل؟ أن يكون صفة تقابل صفة، مثلا الصمم مقابل إيش؟ السمع، زين، والكلام مقابل الأبكم والخرس، والحياة مقابل الموت. فهنا ننظر ما هي الصفة التي نقص من المتقابل، هذه ينزه الله عنها، فمثلا السمع مقابله الصمم، الصمم نقص، إذن ينزه الله عنه فيثبت له السمع، البصر مقابله العمى، والعمى نقص فينزه الله عنه فيثبت له البصر. لكن كل هذا يا أخواني يدور في دائرة القاعدة المعروفة، وهي ماذا؟ وهي أن الصفات إيش؟ توقيفية، وما ورد منها الكتاب والسنة، لكن هي وردت بالكتاب والسنة، ورد السمع في القرآن والسنة، ليس كمثل شيء، وهو السمع البصير، سمع الله قولة تجادلك في زوجها إلى آخره، هذا ورد، والبصر أني معكم أسمع وأرى، والسميع البصير إلى آخره، هذا ورد كله. لكن هو يريد يبين لهم أن أيضا العقل دل، وأيضا أهل السنة، أيضا السنة، أهل السنة العقل يدل على ما يقولون، فجاب لهم موضوع، فأتى لهم بموضوع إيش؟ التقابل، أتى لهم بموضوع إيش؟ التقابل، واضح المسألة هذه؟ فيقول هذا مقابل إيش؟ مقابل هذا. طبعا كل هذا مبني على ماذا؟ على أمرين، الأمر الأول أننا لا نثبت إلا بعد أن نثبت الكتاب والسنة لأنها توقفية، الأمر الثاني أن مهما كان هذه الأمور إذا كان فيها نقص فلا نقول بها، مثل الآن المتزوج مقابل الغير متزوج، الذي يأكل مقابل الذي لا يأكل، هذه ما لها علاقة بأسماء الله وصفاته، واضح ولا لا؟ لأن هذه الذي يأكل يحتاج الأكل، والله عز وجل غني عن خلقه، انتبهوا، يعني ليست المسألة كل ما تجيب لي شيء متقابلين، لا، يعني يكون كل منهم متقابل لكن كلهم نقص، واضح ولا لا؟ لأن اللي يتزوج هو محتاج للزوجة ومحتاج للولد، والله عز وجل غني عن عباده، يا أيها الناس أنتم الفقراء الله والله هو الغني الحميد، فينتبه لا يستطرد الإنسان، واضح. ولذلك يعني اللي نصحت فيه نفسي ونصحتكم فيه أن طالب العلم لابد عليه في البداية أن يقرأ كتب السلف في هذه الأبواب قبل أن يدخل في هذه الأمور، لأن في ناس دخلوا في هذه الأمور دون أن يقرأوا كتب السلف، وبالتالي تجد أنه بدل من أن يستفيد من كلام تيمية أصبح يلقط كل شبهة ذكرها ابن تيمية ورد عليها، واضح ولا لا؟ لأنه ما عنده أساس، فأبدأ بكتب السلف. نعم، هذا المقصد. تفضل أخوي.
قال رحمه الله: وهذه الطريق غير قولنا، إن هذه صفات كمال نتصف بها المخلوق فالخالق أولى.
هذا بيناها إذن عن طريقتين، أنما وصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. لكن ها انتبهوا، من كمال يستحقه الله، لأن المخلوق المتزوج يوصف أنه كمال، صح ولا لا؟ ولكن الله لا. المخلوق الذي يأكل كمال، ولكن الله لا. المخلوق الذي ينام كمال، لأنه واحد إذا ما نام يعتبر إيش؟ مريض، رح يعالج، صح ولا لا؟ ولكن الله لا تأخذ سنة ولا نوم، أي مما يجوز على الله، واضح ولا؟ ليست المسألة هكذا. وهذا لاحظوا، هذا كل الأمر هذا يرجعك إلى قضية إيش؟ إن الأسباب والصفات إيش؟ توقيفية. فهمتوها؟ نعم.
قال: فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها.
وقد الطريقتين يعني.
وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به.
هذا خلاص نوقف هنا. هنا هو راح يدخل بشيء ما نشغل فيه، واضح؟ أنا درسته، ما أقول لكم ما درسته، درسته بس ما نشغل فيه. شيء يعني يدخلك في أمور وكلها يعني يريد أن يثبت شغلات معينة ونسب معينة، لكن أنا أدري بعضكم يحب يأخذ معلومة، بعطيكم المعلومة اللي أنتم كطلاب علم تأخذونها الآن، زين ولا لا؟ نأخذ الآن. أنا عارف فيكم، أنا بعد أقول لكم بعض الأمور اللي هو طبعا هنا تطرق لها وردود ويقولون ويرد وكذا، لكن أعطيكم إيش الخط العريض للموضوع. النسبة بين الأشياء عند هؤلاء أهل المنطق وكذا تنقسم إلى أربعة أقسام، هذا اكتبوها الآن، معني من النوع اللي ما أعرف أملي لأني سريع بالكلام، وهذه مشكلة قاعد أواجهها. ها حتى بعض الناس اللي أسألوا في سالفة وطول أقول اختصر شوي، زين. النسبة بين الأشياء تنقسم إلى أربعة أقسام: نسبة التناقض، نسبة التناقض، نسبة التناقض أن يكون الشيئان نقيضين لبعضهما. طيب ما هما كل من النقيضين؟ هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، فيحال اجتماعهما ويحال ارتفاعهما، مثل الحركة والسكون في شيء واحد في وقت واحد. نضرب الآن مثال. الآن هذا كم شيء؟ اثنين، صح ولا لا؟ هذا يتحرك وهذا ساكن، ممكن في آن واحد، لكن هل هذا ممكن شيء واحد في وقت واحد أن يكون متحرك وساكن؟ لا، في وقتين ممكن، يعني في وقتين مثلا الآن متحرك الآن ساكن، يعني ثاني متحرك الثاني بعدها ساكن، هذا وارد. لكن هل ممكن أن هذا يكون متحرك ساكن في وقت واحد؟ لا. إذن الحركة والسكون نقيضان، والنقيض إذا قلت مثلا نسبة هذا إلى هذا أنهما نقيضان، النقيض لا يمكن أن يجتمع مع بعض ولا يمكن أن يرتفع. يعني شلون؟ يعني لا يمكن أن يكون في شيء له متحرك ولا ساكن، ولا يمكن أن يكون شيء في نفس الوقت متحرك وساكن، فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. نضرب مثال أفضل: الحياة والموت، لمن يجوز عليه الحياة والموت؟ لا نطلع الشيء اللي ما يجوز عليه الحياة والموت. الحياة والموت لمن يجوز عليه الحياة والموت؟ كل إنسان. هل ممكن أن يكون إنسان ميت حي يجتمعان؟ النقيضان لا يجتمعان، لاحظ النقيضان لا يجتمعان، الموت نقيض الحياة، فلا يمكن أن يكون إنسان ميت حي. طيب هل ممكن يكون إنسان لا ميت ولا حي؟ لا، النقيضان لا يرتفعان، واضح؟ إذا لابد أن يكون إما ميت وإما حي، واضح؟ واضح هذه يخرع الموت، فهمتوها بسرعة. طيب زين، تعالوا بعد ذلك، فهمتوا الآن المسألة هذه؟ هذه النسبة بين الأشياء. ما معنى نسبة الأشياء؟ يعني تقول نسبة هذا إلى هذا نسبة تناقض، هذا معنى نسبة تناقض. النسبة الثانية نسبة الضدين، النسبة الثانية نسبة إيش؟ الضدين، أي هذا ضد هذا، فلا يجتمعان ويمكن أن يرتفعان. نسبة التناقض إيش؟ ها؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. نسبة الضدين لا يجتمعان وممكن أن يرتفعان. مثلا السواد والبياض في نقطة واحدة، لاحظ قلنا نقطة واحدة، لأن نقطتين ممكن سودة بيضة، ما لنا علاقة، واضح ولا؟ لكن في نقطة واحدة، هل ممكن نقطة واحدة تكون سوداء بيضاء؟ لا، لا يمكن، إما سوداء وإما بيضاء، لأن المحل الذي سوف يحله السواد لا يمكن إلا أن يكون للسواد، فلا يمكن أن يكون هذه النقطة سوداء بيضاء، واضح ولا؟ طيب إذن هنا لا يمكن أن يجتمعان الضدان، لكن ممكن يرتفعان، ممكن ترتفع السواد والبياض يصير أحمر أصفر أخضر، واضح ولا؟ فتكون نقطة حمراء صفراء خضراء، واضح ولا؟ إذن هم كل من الضدين لا يمكن أن يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفعان. ولذلك من الخطأ أن تقول أن الأسود نقيض الأبيض، وإنما تقول أسود ضد الأبيض. طبعا إذا جاك واحد عامي قال لك الأسود نقيض الأبيض لا تسويها مشكلة. مشها بعض الناس زويت خل، واضح ولا يعني؟ بس أنا قصدي للمتخصص، واضح أن الأسود نقيض الأبيض لا، يقال الأسود ضد الأبيض. لماذا؟ لأن لو نظرت للسواد والبياض تجد أنهما يطبق عليهم نسبة التضاد فيما بينهما، فهما لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعان بأن يصبح اللون أحمر أو أي لون آخر، واضح ولا؟ طيب النسبة الثانية نسبة الخلافين، كذا نسبة الخلافين، المقصود أن يقول للشيء النسبة بينهما أنهما خلافان، فالخلافان متغايران، يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يرتفع. لاحظت النسبة الآن؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا إيش؟ نسبة التناقض. النسبة الثانية لا يجتمعان ويرتفعان، نسبة إيش؟ التضاد. الآن نسبة الخلافان، نسبة الخلافان وش هم؟ ها؟ يجتمعان ويرتفعان، واضح ولا؟ ويمكن ارتفعان، مثل البياض والحركة، مثل البياض والحركة. الآن هذا أبيض، هذا أبيض ويتحرك، واضح ولا؟ لماذا؟ لأنهم مختلفان، أبيض لون والحركة فعل، واضح ولا؟ ليست من جنسها، فهل البياض لون والحركة فعل، فممكن أن يكون مختلفان، فيمكن أن يكون هذا الأبيض يجتمع فيه الحركة وإيش واللون فيكون أبيض، وممكن أن يرتفعان، واضح ولا؟ بأن يجي لون أسود وساكن، أسود وساكن، أسود وساكن، الأسود لون والسكون عدم الحركة، فممكن أن يكون أسود ساكن. فهنا ماذا وجدنا؟ وجدنا أنهما لا 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 لا. راح الأبيض ارتفع وراحت الحركة ارتفعت فصار أسود ساكن، وممكن يكون أبيض متحرك، هذا إيش الخلافان. النسبة الأخيرة هي نسبة المثلين، اللي النسبة الرابعة، النسبة الأخيرة هي نسبة المثلين، مثل إنسان ينسب إلى البشرية، فكل إنسان إيش؟ بشر، والبشر إيش؟ إنسان، واضح ولا؟ هذه النسب بين اللي تجدها في الحياة في الدنيا، نسبة الأشياء إلى بعضها في الدنيا تجدها إيش؟ أربع، واضح ولا؟ واضح المسألة؟ طيب هذا بالنسبة ما يتعلق إلى قضية إيش؟ النسب. طبعا العدم والملكة والأمور هذه اللي هي الفائدة في تقابل الأشياء، هذه شرحناها كلها بالتفصيل في شرح التدمرية اللي قبل سنة من سنتين، فصلنا في العدم والملكة والتضاد وكذا والأمور هذه والسلب والإيجاب. طيب ما يحتاج نعيده، ادخلي على الأصل الثاني الآن. خلاص الآن نبدأ عاد، ليس هذا الآن أكثر سهل يعني يمشي معنا. يمكن بعضكم يقول ما يحتاج تشرح، بس خلي أقرأ بس، إذا في شيء يحتاج شرح نشرحه. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول لا بد من الإيمان.
ما هو الأصل الأول؟ توحيد الأسماء والصفات. مر علينا كل معظم التدمرية كانت في هذا الموضوع. الآن يريد أن ننتقل الأصل إيش؟ الثاني الذي هو الشرع والقدر. الشرع والقدر، نعم.
فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.
طبعا هنا مقصود شيخ الإسلام تيمية وهو التوحيد في العبادات المتضمن الإيمان بالشرع والقدر. طبعا هو لماذا أورد القدر هنا مع أن القدر يختلف عن الشرع؟ واضح ولا لا؟ لأن الشرع ما هو؟ هو الأمر المشروع من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات، هذا هو الشرع. القدر معروف القدر، واضح ولا أنتم؟ القدر خيره وشره، مراتب القدر الأربعة اللي ذكرها هنا. هنا شيخ الإسلام يريد أن يبين، يعني يريد أن يبين أنه ليس ثمة تعارض بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، واضح ولا؟ وهذا رح يجيك تفصيله، أنه ليس هناك تعارض بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. طيب طبعا ماذا يقصد هنا عندما قال لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره؟ بخلق الله يقصد القدر، وأمره يقصد إيش؟ الشرع، واضح ولا؟ لأن ما يخفاكم أن أحكام الله منها ما هو شرعي ومنها ما هو قدري. الشرعي هو هذه الآيات والنصوص التي وردت في أحكام الإسلام من عبادات ومعاملات وغير ذلك، هذا الشرعي. والقدري هو تقدير الله سبحانه وتعالى الذي هو من حكمته سبحانه. نعم تفضل. طبعا لحظة، هنا ذكر عدة أمور، يلا أبغى الآن نشتغل شوي أنا وياكم. هنا ذكر مراتب القدر الأربعة في هذه الأسطر، يلا خلنا نطلعها. طبعا مراتب القدر الأربعة تعرفونها أنتم، الأولى إيش؟ العلم، والثانية الكتابة، والثالثة والرابعة الإيجاد، زين؟ طيب تعالوا طلعوها لي الآن. وين أول وحدة؟ الخلق. الخلق أنه خلق الله عز وجل، أنه خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وخلق أفعالهم وخلق كذا. الثانية المشيئة، وين قال؟ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، واضحة. الثالثة واضحة، وقد علم، هذا مرتبة إيش؟ العلم اللي هي تأتي المرتبة الثانية. والرابعة الكتابة. الكتابة الكتابة ذكرها هنا الكتابة، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا العلم. إن ذلك في كتاب، هذا إيش؟ الكتابة. طبعا مو بالترتيب أنتم، هو مو جاي بالترتيب، لكن نحن نستخرجها. إذن هو ذكر الآن مراتب القدر إيش؟ الأربعة اللي هي مرتبة العلم والكتابة وإيش؟ والشرع والقدر. يعني مثلا درسنا هذا علمه الله وكتبه الله وشاءه الله وأوجدنا الله لكي نقوم به، واضح ولا؟ هذا هو ما يتعلق في مراتب القدر الأربعة. من لم يؤمن بها لا يؤمن بالقدر. لكن هل هناك تفريق بين من ينكر بعضها وينكر البعض الآخر؟ الذي ينكر العلم هذا حكمه إيش؟ الكفر. إذا لكن الذي يريد أن يؤمن بالقدر لا بد أن يحقق هذه الأمور إيش الأربعة لكي يكون فعلا مؤمن إيش؟ بالقدر. طيب تفضل.
كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء.
طيب نحن نريد أن نستفيد من هذا الحديث. هذا التقدير يسمى التقدير العام الشامل، حيث كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. واضح؟ هناك تقدير عمري وهو عندما يكون الشخص في بطن أمه فيأتي الملك ويكتب شقي أو سعيد وأجله ورزقه إلى آخره. وهناك تقدير سنوي اللي هو أن في ليلة القدر يقدر الله ما كان في هذه السنة. المقصود في هذا الحديث أي تقدير؟ التقدير العام الشامل. هذا التقدير العام الشامل كتب قبل 50,000 سنة. طبعا كتب بماذا؟ بالقلم. ولذلك أول فتح اللام، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي عند خلق القلم قال له اكتب، وليس أن أول مخلوق هو القلم. لماذا؟ لأنه في الحديث لما كتب هذا المقادير كان عرشه على الماء، إذن فهناك مخلوق وهو العرش والماء يسبق إيش؟ وجود القلم. واضح ولا لا؟ نعم فضل.
قال: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى:
طبعا ما يأتيك شخص ويقول لك أنا أحب فلان أو أحب فلانة أو أحب زوجتي أو أحب صديقي أو أحب، نقول هناك فرق بين الحب للمخلوق والحب للخالق. فإذا كان الحب فيه تذلل وخضوع وتعظيم مع الحب هذا لا يكون إلا عز وجل. وهنا عندما يأتيك شخص يقول لك: يا أخي لا تنكر علي أنا أحب أولياء الله، ويأتي مثلا عند الضريح وهو بكل تذلل وخضوع وتخشع يقول أنا أحب، نقول هذا ليس حب أولياء الله. طبعا بعدين راح نتكلم شيء ثاني وهو قضية التوجه له ودعاء، وهذا منتهين شرك واضح. لكن أنا بناقش في قضية الحب، لأن بعض الصوفية يتفلسف عليك لما يجي ناقشك يقول لك: يا أخي نحن نحب فنريد أن نبين له هذا الحب أي نوع من الحب. هناك حب يكون بين المخلوق والمخلوق، كحبك لوالدتك، حبك لأبنائك، لصديقك، لكذا، هذا حب وارد. لكن هذا الحب ليس كالحب لله. ولذلك وش قال الله عز وجل؟ قال: يحبونهم كما كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن فهؤلاء يحبونهم كحب الله، فهو يساوي حب هذا المخلوق بحب الله، بحيث يخضع له ويتذلل له ويشعر بكمال الحب والتعظيم والذل والخضوع، مما أدى إلى أنه إيش؟ إلى أنه يعتقد به أنه ينفع ويضر فأخذ يدعو. واضح المسألة هذه؟ فنقول لهم: ليس على أطلاقه تحب كما تشاء، انتبه، فقد يكون من الحب ما هو شرك. والله ذكر هذا: يحبونهم كحب الله. نعم.
وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
إذا لو أن شخصا قال أنني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول لا بأس، حب الرسول صلى الله عليه وسلم نحب تحبه أكثر من نفسك، هذا الذي ورد في حديث عمر بن الخطاب. واضح ولا لا؟ ولكن هل هذا الحب بخضوع؟ يعني يقول لك: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحبه بخضوع وتذلل يصل إلى أنه ساواه بالحب بالله، فنقول هذا الحب شرك. وإنما تحب النبي صلى الله عليه وسلم كرسول ونبي وأنه خير البشر وتحبه أكثر من نفسك. ولذلك الله عز وجل امتحنهم بماذا؟ قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الاتباع هو الذي يحدد حبك لله وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الذي ذبح لغير الله عند الأضرحة أو استغاث بغير الله، حتى لو استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ذبح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يذبح أو نوى أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أو استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأهم شيء أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيش؟ وهو التوحيد. بهذه الطرق لما تناقشونهم طبعا مع الحكمة والرحمة والهدوء تستطيع أن تفكك هذا الشخص شيئا فشيئا. ولذلك أنا أوصي نفسي وأوصي إخواني أننا إذا أردنا أن ندعو أمثال هؤلاء من الصوفية أو القبوريين أو غيرهم وكذا أو الرافضة، في فرق بين أنك تدعوه وفي فرق بين أنك تجده متلبس بمنكر خطير يعني تدفعه عن هذا المنكر. أنت إذا أردت أن تدعو عرضه بحكمة. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على عمه: يا عم قل كلمة أحاج بها لك عند الله، يا عم يا عم قل، فيقول يجيب له كلمة عم، شوف عم، ما قالوا يا كافر قل كلمة، هو كافر ممكن يسمى كافر. لماذا قال يا عم؟ لأن النسب ما له علاقة في الولاء والبراء. وإن جهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الأب قد يكون كافر والابن يكون إيش؟ واضح ذلك النوح عليه السلام قال ابني، فهو ابنه من النسب لكن ليس ابنه أنه مؤمن به، واضح ولا لا؟ فالمقصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم قال يا عم قل كلمة. فينبغي على الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الأمور في دعوة الناس. وأنا بقول لكم شيء، الناس تقبل دعوة التوحيد، فقط نحن نريد أن نبذل أنفسنا لكي ندعو للتوحيد. ومعنى أن نبذل أنفسنا أي أن نتحمل. يعني أنت الآن تستطيع أن تختصرها، تجي الواحد عن ضريح أو تجد واحد مو شرط عن ضريح يعتقد، وإن جلست معه في مجلس تستطيع أن تختصره تقول هذا كفر وشرك وأنت مشرك وكافر ولن أكلمك ما حييت، تمشي وتخلي، ترى سهل هذا، انتهينا، واضح ولا لا؟ لكن لما تريد أن تدعوه مسألة ثانية، تبي تصبر عليه، تبي تتلطف به، قد تهديه هدية، والزكاة معروفة للمؤلفة قلوبهم، زكاة تعطى للمؤلفة قلوبهم، قد تقوم بعمل يقربك إليه، يقربه إليك، تزوره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد إيش المريض اليهودي، كونه يعود هذا المريض اليهودي هذه دعوة. فلما رآه يعوده ويزوره أثرت في نفسه، فلما دعاه للإيمان به قال أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. إذن فإذا أردتم أن تختصروا الكلام انكر المنكر وامش، لكن إذا أردت لأن يهدي بك الله امرأ واحد خير لك من حمر النعم، وأردت أن تكثر سواد الموحدين، وهذه طريقة الرسل. الرسل عندما جلسوا في أقوامهم 950 سنة كما فعل نوح، ماذا كان يريد نوح عليه السلام؟ كان يريد أن يكثر سواد المسلمين. كونهم يكثرون أو لا، هداية التوفيق والإلهام ليست بيده، ولكن وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ولا كان نوح عليه السلام ما جلس 950 سنة، كان جلس معهم يوم يومين شهر شهرين، وبعدين مشوا وطلعوا بجزيرة ولا ذهب لأي مكان وعاش بالبراري وتركهم. الذي يصبر 950 سنة واللي يصبر 13 سنة واللي يصبر كل هذا العمر من الأنبياء والرسل، يأتيه ملك الجبال بعد أن أتى من الطائف، لاحظ أتى من الطائف وقد أوذي وهائما على وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، وألقيت عليه حجارة، يعني وقت عصيب جدا، صح ولا لا؟ ومن أجل ندعوهم للتوحيد وفعلوا ما فعلوا به من أجل شركهم، ومع ذلك يأتيه الملك ويقول إن أردت أن أطبق عليه خشبين لفعلت، قال لا، لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وهذه الطائفة الآن نشوف من أيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، انظر الطائف الإسلام والمسلمين وكذا، فضلا عن مكة التي لا يريد أن يطبق عليها الأخشبين لما فعلوا به أهل مكة، وأهل مكة كذلك كما ورد في هذا الحديث. إذن فالمقصد هنا أن نعرف إذا أردنا أن ندعو الدعوة السلفية، وأنا بقول حقيقة الدعوة السلفية مرت في فترة من الفترات يعني قبل 40-50 سنة كانت دعوة تشتح الناس. وعندما تسأل أخواننا في السودان مثلا، أنا أذكر مرة جلست مع أحد مشايخ السودان، أظنه كان الشيخ أبو زيد أو الهدية، هذه قديم كنا إحنا طلاب في الجامعة، فكان الشيخ أبو زيد أو الهدية، أنا إلى الآن أظنه أبو زيد الله يرحمهم جميعا، فكان يتكلم عن كيف نشروا دعوة التوحيد في السودان، وكيف أن قرى كاملة كانت صوفية أصبحت سلفية. تجد طريقته لما يشرح كيف كانوا يذهبون وكانوا يتكلمون، وكان بعضهم يلقي عليهم حجارة، وبعضهم آخر شيء يقول نشتغل بالشومة بالعصي، وبعضهم يهجم علينا بالعصي، وأحيانا ناخذ عصي معنا يقول عشان لو هجموا علينا ناس بالعصي ندافع عن أنفسنا. لكن كانوا يصبرون، وكان أحدهم يطلع من الصباح يمر على قرى كثيرة، والقرعاوي تعرفون قصة إيش؟ القرعاوي تعرفون قصة غيره. إذن فلا بد من الصبر. الدعوة السلفية في فترة من الفترات كانت تعرض نفسها على الناس. الولاء والبراء موجود، والحب والبغض موجود، واضح ولا لا؟ ما حد قالك حب الصوفية، ولا حد قالك لا تبغضهم، ولا حد قالك كذا، موجود. لكن كان روح الدعوة ونشر الدعوة، اكثار الموحدين موجود، وطريقة هذا معروفة، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو الناس، والأنبياء كيف كان يدعو الناس. فنجد أن الدعوة كانت تجتاح، لكن الذي يلاحظ أنه في العصور في الزمن المتأخرة بدأت تنحصر. لا نكذب عن أنفسنا، الآن الصوفية بدأوا يتمددون، الأشاعرة بدأوا يتمددون، الرافضة، هل تشوفون الرافضة الآن دول ما كانت تعرف شيء اسمه التشيع في أفريقيا وغيرها بدأ ينتشر فيها التشيع والرفض. إذن فنجد أن هذا الانحصار، أن بعض الناس ما فهم موضوع الهجر، هجر المبتدع الفهم الصحيح، بل جعل من الهجر منع الدعوة، فأصبح الهجر وبال على دعوة أنها ما تنتشر، وهذا مو بصحيح. لذلك يجب أن نعرف ما معنى الهجر، وكيف طريقة هجر السلف، وكيف من كان يهجرون السلف، وكيف كانت الطريقة. فيجب أن نعرف أنه لا بد أن نوفق بين الدعوة إلى الله وبين الهجر. الحدادية ما ضبطوا هذه المسألة، فجعلوا الهجر ثم بعد ذلك نسوا الدعوة، وهذا جيد. فرح أهل البدع والأهواء، قال جيد الهجر، هجرونا أنتم، هجر ما هم بس هجرتونا، أنتم هجرتوا أنفسكم عن الناس لكي لا تدعونهم، يعني منعتوا أنفسكم عن الناس، فادعوا وبينوا. وأما من كان خائفا على نفسه يهجر، وأما من كان خائفا على ناس آخرين يبين لهم. تخاف على عام يتأثر بمبتدع، أمر بالهجر. تخاف على نفسك اهجر، لكن إذا كان عندك علم وتريد أن تدعو، إذا طلبت تطبق الهجر ما راح تدعو، لأنك راح تروح للصوفي تدعوه، تروح القرية الصوفية، تذهب إلى ناس عندهم أضرحة، تذهب إلى شاعرة، تذهب إلى معتزلة، تذهب إلى أخوان مسلمين، تذهب إلى رافضة تدعوهم الإسلام، تذهب إلى نصراني تدعو الإسلام، تذهب إلى اليهود يدعو الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ ابن جبل إلى اليمن، أرسله رسالة وأرسله من المدينة إلى اليمن، ما لو كان قضية هجر ما أرسله، يجلس في المدينة ليه يذهب لهم، صح ولا لا؟ وقال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. لو كانت قضية هجر على العموم كان قال اجلس في المدينة لا تذهب، نصارى هؤلاء اتركهم. فكان يرسل. لو كانت القضية قضية هجر ما أدت الفتوحات. الفتوحات لماذا جهاد الطلب؟ لكي نزيل المانع الذي يمنع الناس أن تتقبل الدعوة من طواغيتهم الكبار، صح ولا لا؟ الذين منعوا شعوبهم أن تسلم، فتقوم الجهاد ويتقدم. ولذلك عندما أزيلت هذه الرؤوس، ما الذي حصل في الشام بعد أن كانت نصرانية أصبحت مسلمة؟ ما الذي حصل في العراق وإيران وخراسان بعد أن كانت مجوسية أصبحت مسلمة؟ ما الذي حصل في العالم الإسلامي حتى وصلت الفتوحات إلى الصين أصبحوا بعد الكفر إيش؟ مسلمين. هؤلاء أبو يدعون. لو كانت هي المسألة فقط هجر لكان ما لا داعي نسافر ولا نذهب ولا نعلم الناس ولا ندعو الناس. فيجب ضبط هذه المسألة جيدا، لأن هذه المسألة توسعت حتى أصبحت الآن هجر بين السلفيين. يعني مشكلتك بعض الأصول اللي مو مبنية على كتاب ولا سنة وتتمادى فيها الإنسان ويغلو، أصبح الآن الهجر بين السلفيين، والهجر بين لأنها مو منضبطة من البداية عند البعض، ولا الكثير يعرفها، لكن عند البعض لما ما كانت منضبطة انتقلت وغلت وغلت حتى أصبح الهجر والتشظي بين السلفيين، والانشطار بين السلفيين، والتفرق بين السلفيين. تقول له هذا لك عليه ملاحظة في توحيد الأسماء والصفات، يقول لا، ربوبية لا، ألوهية لا، خوانتي لا، تبليغي لا، تكفيري لا، سروري لا، قطبي لا، تراثي لا، إيه لا 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 لا. ولكن احذروا، لا حد يحضر درس، واللي حضر درس راح نمتحنه ونلحقه به. يا اخي الحق مني البكره اجلس ببيتك سلامتك، وش انت عشان تلحق وتودي وتحق؟ هذا التوسع خطير. البعض يظن انه لا يمكن ان يثبت انه السلفي قح الا اذا جرح كل شخص بأدنى خطأ وحذر من أي شخص. لا حبيبي، اللي يلتزم بالكتاب والسنة وفهم السلف وما عليه السلف الصالح هو الذي يكون هكذا. إذن هذا التوسع بدأنا تضعف الدعوة من هنا، بدأ كذا، حتى أن بعض الناس تجد مثلا يروح لإندونيسيا مثلا أو يروح لأفريقيا مثل نيجيريا أو غيرها من الدول، فيجد السلفيين وين دعوتكم؟ يجدهم 100 بعد شوي يجي لقاهم 50. يقول حنا الآن نحسب أنكم الصوفية كلهم صاروا سلفيين. قال وين الصوفية؟ حنا السلفيين اللي خليتنا تهاوشنا ما بيننا. وين أنت من صدقك؟ أنت تحاسب لقيتنا 100 بنيجيريا تجينا السنة الجاية تلقانا 200؟ لأن في صوفية نيجيريين صاروا موحدين وفي نصارى صاروا مسلمين؟ لا، أنت اللي تركتنا حنا 100 صرنا 50. هذا مرض. ونقول لكم في فرق بين السنة والهجر الشرعي وغير ذلك، وفي فرق بين المرض والحسد والعلو في الأرض. ليش هذا ما يخضع لي ولا يمشي معي ولا يرى كل آرائي؟ إذن لازم أحذر منه. هذا مرض، روح عالج نفسك. فهذا يعني أمر مهم جدا يجب أن نتنبه له، لأن بالعربي الفصيح وبالكلام الصريح، خلنا نقولها بصراحة، أنا من النوع اللي ما أحب أجامل ولا أحب أغش نفسي ولا أغش إخواني، دعوتنا السلفية بدأت تضعف والسلفيين بدأوا يتفرقون. السلفيين بدأوا يتفرقون، وكل شوي متصل علي واحد من منطقة يا شيخ عقب بعد ما كنا كذا أصبحنا عدة مجموعات، وكل ما جاني شاب صغير يبي يثبت لي انه ما شاء الله هو المجرح المعدل سوالي فتنه. فيجب علينا ان نتنبه ونحافظ على دعوتنا السلفيه. ولذلك المشايخ اللي يعرف ان المشايخ الكبار كلهم انتبهوا لهذا، ولذلك كلكم تلاحظون نصائح شيخنا الشيخ ربيع، خاصه تلاحظون الشيخ ربيع في الاونه الاخيره بدا يكثر من النصح على تالف السلفيين، على اجتماع السلفيين، لأن الوضع اللي قاعد يصير هذا ما هو طبيعي، وضع لدرجة أن فيه ناس مندسين هذه ما تبيه لها الكلام، هذا حنا متأكدين منه، وفي ناس جونا من جماعات كانت كذا ودخلوا وبدأوا يشتغلون، بل في ناس ينتمون لبعض الدول الأجنبية هم استخبارات ودخل بين السلفيين، وتلقى شغلته الشاغلة لا يطلب علم ولا شيء، شغلته الشاغلة ايش قال الشيخ فلان بالشيخ فلان، وايش قلت فلان بفلان، وينقز عند الشيخ فلان وحاطه مسجل، ما يعلم ان الشيخ انه يسجل، لا حاطه مسجل بجيبه وفاتح التسجيل ويتصل وهو يسجل ويسأل عن فلان، ولان هذا انشره ويسأل عن فلان ويسأل عن فلان ويسأل فلان، وياتي للشيخ فلان يقول الشيخ فلان كذا. الحمد لله المشايخ ما هم صغار سن، يعرفون ان النميمه حرام، لابد ان يردون هذا امثال. الشيخ ما ظن الشيخ يسمع كل من هب ودب. أنا أسمعك، هذا شيخ أعرفه من 30 سنة، أنا وياه ندعو الدعوة السلفية، تأتيني أنت ما أعرفك من فين جيت أنت، تأتيني تقول يا شيخ هذا الشيخ كذا كذا، أخذ كلامك ونزل طوالي كلام بالشيخ هذاك الذي يعرفه 30 سنة، الحمد لله في تليفون، تعال يا شيخ فلان، صح ولا لا؟ أزور ببيته أقول تعال زورني ببيتي ونجلس نتفاهم، والحمد لله أنا الأبواب مفتوحة وكلنا أخوة. فالمقصد هنا، معلش أنا طلعت عن الدرس اعذروني، أنا آسف أني طلعت عن الدرس، لكن اللي أزعجني مثل ما قلت لكم أن الدعوة السلفية الآن بدأت يعني دخل فينا شيء، دخل أمراض قلوب، دخل ناس مندسة، دخل ناس جهال، دخلت مرضى. يا شيخ طلاب علم بدأوا يخافون من طلابهم، الطالب يخوف الشيخه، شيخ ايش تقول بكذا ها؟ الشيخ يبدا الشيخ مقتنع بشيء ويجاوب بشيء ثاني. والله مره واحد كلمني من طلاب العلم قال لي ما رايك في كذا كذا، قلت كذا كذا، قال والله أنا أرى نفس رأيك بس إني خفت. قلت من منه خفت؟ قال خفت خاف يقولوا لي سلفيتك فيها شيء. قلت راجع توحيدك، أنت مخلص لله ولا مخلص للشيخ فلان ولا لفلان وعلان؟ راجع توحيدك، أنت بسلفيين أنتم؟ شيء دل عليه الكتاب والسنة وعليه السلف الصالح، أخاف لا أقول به عشان لأنه ليس قول الشيخ فلان أو قول الطالب علم الفلاني. هذا مرض في القلوب، هذا واحد يراجع إخلاصه. فالمقصد أني لا أريد اليوم جمعة ودريبكم أنتم وراكم صلاة جمعة، لكن أكتفي بهذا الكلام وبهذا القدر، وأقول القضية ليست متوقفة على متحدث أخوكم هذا اللي جالس قدامكم المسكين، ها؟ لكن أنا أقول لكم أن القضية بلغت مبلغ قد نصل لمرحلة قادمة أننا نواجه. احنا جلسنا مرحلة كم سنة ننصح، لكن قد نصل لمرحلة قادمة أن الذي يثبت عندنا أنه هو سبب البلاء وسبب الداء وسبب المشاكل وسبب كذا أننا سوف نواجهه بالإسم حفاظا على هذه الدعوة العظيمة. فلذلك أنا ما أتكلم عن نفسي، كلكم هذه دعوتكم، دعوة السلفية ليست حكر على شيخ ولا حكر على مجموعة ولا على دعوة السلفية، كل من التزم بها وزاد علما بها الباب مفتوح له، يدرس ويعلم في مشارق الأرض ومغاربها. ليست لازم تحصل على تزكية من الشيخ فلان يفتح لك درس، هذه طريقة أول مرة أشوفها، بعض حزبية مغلفة ترى. التزكية جيد، وكون طالب العلم يحصل على تزكيات من مشايخ هذا أمر طيب وفعلوها للعلم، لكن أن إذا لم يكن عندك تزكية، يعني حتى التزكية نفسها خلوها تزكية مقنة يعني محزبة، حتى التزكية تجيب له 10 تزكيات يقول لا لازم من فلان، إذا ما زكاك فلان ما نفتح لك دروس ولا نقول للشباب درس. طيب منهج سلفي، منهجك سلفي، عندي بدعة ليس عندي بيع، طالب علم أستطيع أن أشرح هذه الكتب؟ نعم تستطيع، لكن ما نفتح لك دروس. هذه طريقة غريبة وعجيبة. زين ماتوا المشايخ هؤلاء، من فين نجيب تزكية؟ ماتوا، ها يلا. طيب هؤلاء المشايخ في كثير من طلاب علم ما يقدرون يصلون إليهم، في طلاب علم ما يقدروا يصلون الفوزان، ما يقدروا يصلون شيخنا الشيخ ربيع، ما يقدروا يصلون للحيدان، ما يقدروا يصلون الشيخ عبيد، ما يقدروا يصلون كذا، هم طلاب علم وعلماء بالدعوة السلفية. أنا الذي عرفته من مشايخنا أنهم يفرحون بهذا، يفرحون إذا في طلاب علم في أندونيسيا وفي غيرها سلفيين ونفع الله بهم. ففي فرق بين أنك تحصل على تزكية كما يفعل أهل العلم، هذا لا بأس، لكن في فرق أنك تجعل هذه التزكية هي الأصل في قبولك أو ردك، أو سلفيتك وعدم سلفيتك، أو صلاحيتك لتدريس العلم كسلفي أو عدم صلاحيتك لتدريس العلم كسلفي. قبل فترة واحد صلفيني يقول لي أنت منو زكاك؟ الشباب يسألون يقولون نبي ترجمة لسيرتك، ومن هم مشايخك، وما هي التزكيات اللي عندك؟ فقلت له، رسلت رسالة قلت له مسلم سلفي، مسلم سلفي الحمد لله، إذا أنا مخطئ بين خطأي، وإذا أنا مصيب ما بيك حتى تمدحني، لا تمدحني ولا شيء ولا تثني علي، وإذا أنا مخطئ لا تقصر، نزل فيني كتاب لكي أرجع عن خطأي ويبتعد الناس عن هذا الخطأ، فلا أجي يوم القيامة هؤلاء كلهم في ذمتي. يعني غريبة، بدأت الأمور كل شوية تنتقل، من الذي زكاك؟ عطنا سيرتك، ترجمة لك. طبعا هذا بالنسبة الواحد من 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 الشباب اللي هو أنا المسكين. طيب البقية وش يسوون فيهم؟ هذه طريقة غريبة يا أخوان، طريقة عجيبة، هذه كأنها حزبية، بحيث أن الذي يزكى من شخص معين هو الذي يأخذ منه العلم، والذي لا يزكى لا يأخذ منه علم مهما كانت سلفيته مهما كانت علميته. طيب في ناس سحاليت مهم طلاب علم وخذوا تزكيات، هذا بكرة يقدم، هذا هو وجه، هذا علمه هو الذي يفرض في الأرض سلفيته وقوته، كان ما عنده علمية، درس الكتاب ولا بس جلس عند الشيخ يومين ثلاثة ولا شهر وقرأ له كتابين وخذ التزكية، هذا يذهب يشرح على كيف الكتب ولا عندي تزكية، وهو ليس عنده علم وعنده جهل أو أنه ضعيف إيمان أو كذا، ما هو بصحيح هذا الكلام. هذا ما أردت بيانه، وأرجع وأكرر أن التزكيات نراها وتزكيات أهل العلم، عملها أهل العلم، وشيخ بن باز كان يزكي والألباني وشيخنا الشيخ ربيع وغيرهم ويعطون تزكيات، وما زال أهل العلم كذا، لكن لا يتوسع في هذا الموضوع أو يوظف لأمر آخر، بحيث فلان وفلان المزكون هم الذين السلفيون الأقحاح، وأما طلبة العلم الآخرين السلفيين ليسوا بسلفيين. هذا أنصح هؤلاء إذا كان يظنون أنهم أذكياء، ترى كل شيء فاهمينه بس قاعدين نحطها على نار هادية شوي شوي. بارك الله فيكم حبايبي، أنا آسف، في أي واحد يناقشني بالموضوع هذا؟ ترى عادي، ها؟ دعوة السلفية، الإخوان في عمان يتصلون علي تفرقوا، إخواننا في البحرين، إخواننا في الإمارات، في إفريقيا، في ليبيا، في تونس، في المغرب، في السعودية، في المدينة، في الرياض، في مكة، في الشرقية، في الدمام، في كل مكان، ما في ضوابط، مسألة فوضى. واحد لا يعرف مصلحة الدعوة ولا مصلحة حفاظ على سلفيين ولا حفاظ على دعوة سلفية، ما يهمه، يدمر، يقصف قصف عشوائي، يضرب كل سلفي على كيفك. السلفيين أحرار، أبطال، شجعان، السلفي ما هو جبان، احنا كنا بزران مع حياة تراث ضربناها بعرض الجدار، ردينا عبد الرحمن عبد الخالق وحنا عمارة 19 سنة 18 سنة ضربنا حزبية، ولا هيجيني واحد الآن قاعد يتفلسف راسي عمري 50؟ واضح، عندك دليل عطني اياه، لو انك طفل صغير احطك على راسي واقول هذا القول مع هذا، ما عندك دليل لا تكثر الكلام. بارك الله فيكم،
شكرا. الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عايد ابن خليف الشمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني،
بالنسبة للقاعدة السابعة، احنا سوف نأخذ أهم شيء فيها، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمباحث البحتة في الردود المنطق، مسألة المنطق وغير ذلك، هذا راح نتركها لأن كثير من الشراح تركوها. نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قلنا وذا من اتبع أثره السنة السنة في الحديث وبعد. قال رحمه الله: وهؤلاء يدلون من وجوه،
طبعا هو يقصد الآن بهؤلاء أي المعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام الذين يدعون أن العقل هو الأصل، وأن النبوة لا يمكن أن تثبت إلا بطريق التحسين أو التقبيح الذي قال فيه المعتزلة، أو قضية إثبات حدوث العالم وبالتالي يؤدي ذلك إلى إثبات وجود إيش المحدث لهذا العالم وهو الخالق سبحانه. وبينا أن كل من الطريقتين ليست هي الطرق التي يستدل بها على النبوة، وأن فيها فساد كبير. بالنسبة لموضوع المعتزلة فإنهم في باب التحسين والتقبيح عقيدتهم باطلة، حيث يرون أن التحسين والتقبيح عقلي فقط وليس شرعي، وكذلك يرون أن الإيجاب يلزم بهذا التحسين والتقبيح، الإيجاب والتحريم أي ما أوجبه أي ما حسنه العقل فهذا يجب وغير ذلك. ومعروف بارك الله فيكم أن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب هذا مرجع لمن؟ للشرع فقط. وأما العقل فالعقل يدرك الحسن ويدرك القبح كما هو معلوم، والشرع كذلك يحسن ويقبح، لا كما تقول أشاعرة أن التحسين والتقبيح فقط في الشرع وليس في العقل. هذه واضحة عقيدة السنة والجماعة، أن العقل يدرك الحسن ويدرك القبح ويحكم العقل على هذا حسن وهذا قبيح، وكما أن الشرع أيضا يحكم أن هذا حسن وهذا قبيح، ولكن التحريم والإيجاب والثواب والعقاب هذا لا يكون إلا بالشرع. هذه خلاصة هذا الموضوع تقريبا. أما الطرف الآخر فقولهم باطل، لأنهم عندما استدلوا بقضية حدوث الأجسام وحدوث الصفات وحدوث الأفعال لإثبات أن هذا محدث، هم يريدون بذلك أن يتوصلوا إلى أن الله لا يتصف لا بصفات ولا بأفعال. لماذا؟ لأنهم عندما يكون المخلوق المحدث يتصف بهذا، فإن طريقة إثبات أن هذا محدث هي إثبات أنه جسم، وأن هذا الجسم محدث صفات ومحدث أفعاله، وبالتالي قالوا إذن الله عز وجل لا يثبت له لا أسماء ولا يثبت له صفات فعلية ولا صفات ذاتية، لأن هذه صفات المحدثين. لاحظتم؟ واضح ولا؟ طبعا هذا كله باطل، الحمد لله احنا ما نحتاج كل كلامكم هذا، نحن مسلمون نؤمن بالكتاب والسنة، ننظر الكتاب ماذا أثبت الله لنفسه من أسماء وصفات أثبتناها، وماذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه من صفات أثبتناها، وماذا نفى الله عز عن نفسه من صفات نفينا، وماذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه نفينا، وفق ما مر علينا من أصول أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام. نعم. بعد ذلك ما موقفهم؟ هم الآن يقول ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع. طبعا العقل لا يعارض السمع، وهذا بيناه، لأن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، وإنما عقل الذي عندكم وترون أنه عارض السمع وعارض النقل وعارض النص الشرعي هو ليس عقلكم، ليس العقل الصريح. هذه مجموعة القواعد المنطقية والفلسفية التي ختموها من كتب الفلاسفة، جعلتموها هي العقل، ثم تريدون أن تحكموها على الكتاب والسنة. واضح ولا لا؟ فعقول الصحابة رضي الله عنهم لم تستنكر هذه الأمور، العقول التي لم تطلع على هذه الكتب ولم تتأثر بهذه الكتب ولم تعتمد هذه الكتب، واضح ولا لا؟ وتجعلها أساس لها في التعلم، نجد أنها لا تجد أي تناقض أو أي تعارض بين إثبات أسماء الله وصفاته كما دل على ذلك الكتاب والسنة، إنما التعارض في عقولكم المبنية على قواعد باطلة وهي قواعد المناطق وهي ليست بعقول صريحة. ثم بعد ذلك قالوا أن العقل هو أصل السمع، طبعا خلوا الشرع والعياذ بالله فرع عن العقل، يعني خلوا الشرع الكتاب والسنة فرع عن عقلهم، يعني كأنهم خلوا يعني جعلوا الشرع الكتاب والسنة فرع عن قواعد المناطق والفلاسفة، بحيث إذا تعارض الفرع مع الأصل ما الذي يقدم؟ الأصل. فإذا تعارض عندهم آية قرآنية أو حديث نبوي في مسألة من مسائل العقيدة أو غيرها تعارض مع هذا العقل المزعوم الذي هو قواعد المناطق والفلاسفة، يقولون نقدم قواعد الفلاسفة والمناطق وهذا العقل المملوء بالشبهات على إيش؟ على الكتاب والسنة، ثم طريقة تعاملنا هنا مع هذه النصوص إما أن نفوض وإما أن نؤول، وبيّن هذا بالأمثلة. طيب الآن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه ماذا يريد؟ يقول يريد أن يبين ضلال هؤلاء، ضلال هؤلاء من وجوه. نعم تفضل أخوي.
قال رحمه الله: منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية.
طبعا هنا منها بعض أهل العلم الذين حققوا نسخة التدمرية كالدكتور السعاوي وغيرهم، قالوا ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، قالوا أن الكلمة تارة هي أن السمع بطريق الخبر المجرد، عساست إيش تلتأم العبارة. لكن بغض النظر سواء كانت تارة أو صارت أو سواء كانت بالمجرد، فإن المقصود هنا أن السمع ما هو إلا خبر فقط وليس فيه أدلة عقلية، هذا مقصودهم. يعني يظنون أن السمع الكتاب والسنة ليس فيها أدلة عقلية ذكرها الله عز وجل لكي يرجع الناس لعقولهم حتى يعودوا إلى التفكر الصحيح، في حين أن القرآن مملوء بالأدلة إيش العقلية، سواء في البعث كما بدانا وخلق نعيده وغير ذلك، اهتزت انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، كذلك تحيي الموتى إلى آخره من الأدلة الكثيرة جدا التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كأمثلة وأقيسة لكي إيش يعود الناس إلى عقلهم وإلى رشدهم، بل أن القرآن يتفكرون يتدبرون أولي الألباب إلى آخره من الآيات الكثيرة جدا. كونهم هم يجهلون هذا لا يعني أن هذا غير موجود. كونك أنت تجهل هذه الأدلة العقلية الموجودة في القرآن وتجهل هذه الأقيسة العقلية الموجودة في القرآن أو في السنة النبوية لا يعني أنها موجودة، هذا جهلك أنت، واضح ولا لا؟ أنتم تجهلون. فهنا يقول شيخ سانتي رحمة الله عليه أن هذا الكلام خطأ، وهم يظنون أن القرآن الكريم والسنة النبوية أي السمع والنقل ليس فيها أي تطرق لدلالة العقلية، فيقول بل القرآن بيّن من الدلالة العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، لا يوجد مثله، بل إن كلام أئمة النظر كما لاحظتم الكلام اللي ذكره شو اسمه السلب والإيجاب ومدري إيش والأمور هذه اللي العامة تعرف، هذا العامة إذا كان متخصصين بعضهم ما يشرحها يمشي، واضح ولا؟ لأنها تحتاج ناس متخصصين جدا في هذه الأمور. فهذا الكلام يقول فهذه مطالب تكون شرعية عقلية. نعم الثاني:
ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع.
يعني عن طريق التحسين والتقبيح اللي ذكروها المعتزلة، واضح ولا؟ نعرف صدق الرسول وصدق النبي، وعن طريق مسألة الحوادث وحدوث العالم يستطيعون من خلالها أن يتوصلوا إلى صدق النبوة، ما هو صحيح هذا الكلام. صدق النبوة يعرف بأمور كثيرة، يعرف بأن الله عز وجل قد أرسله، بالقرآن والكتاب الذي أنزل مع هذا الرسول وهذا النبي، بالرسل والأنبياء الذين بشروا به، يعني تجد أن أنبياء ورسل يبشرون بأنبياء ورسل آخرون، واضح لا؟ بالمعجزات، ثم هذه المعجزات ليست فقط يا أخواني فقط المعجزات الحسية مثل قضية فلق البحر لقضية موسى عليه السلام، أو قضية انتصاره على السحرة، أو يخرج يده بيضاء من غير سوء، أو فلق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك. هذا القرآن الكريم مثل عسى المثال، هذا القرآن الكريم هو معجزة، حيث أن هؤلاء أكثر الناس بلاغة وفصاحة ما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة. ثم هذه الأحكام الشرعية المبنية على العدل وعلى التوحيد وعلى ما فيه صلاح العباد في دينهم ودنياهم، هذا دليل أنها من لدن إيش خبير عليم، أنها من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا نبي صادق. هذا النبي أتاهم لكي يحرم الكذب ويوجب الصدق، يحرم الزنا ويوجب العفاف، يحرم عقوق الوالدين ويوجب بر الوالدين، يحرم الشرك ويوجب التوحيد، واضح ولا لا؟ لأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق فهو الذي يستحق أن يعبد وحده. إذن هو نفسه دعوته هذه مبنية على ماذا؟ مبنية على بحد ذاتها هي إثبات لنبوته، واضح ولا؟ ثم أن هؤلاء الأنبياء والرسل كلهم عند أقوامهم ما جرب عليهم قبل بعثتهم، ما جرب عليهم لا كذب ولا جرب عليهم غش ولا غير ذلك، بل معروفون عند أقوامهم إيش بأنهم خيار إيش أقوامهم صدقا وأمانة وعدلا، واضح ولا لا؟ فهذه الأدلة كثيرة، واضح. هذه ما يقصده المؤلف رحمه الله تعالى. نعم
صحيح. قال رحمه الله: ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة.
إذن من الأساس الآن طريق الشيخ ابن تيمية بعض طرقه هو ابن تيمية في كتبه إذا أراد أن يرد أحيانا ينسف الأصل كله، واضح ولا لا؟ فهم يقول أساسا طريقتكم التي من أثبتتم فيها النبوة كقضية التحسين والتقبيح وقضية حدوث العالم هي من أساس طريقة باطلة، معاي ولا لا؟ فإذا ما بني على باطل فهو باطل، أنتم من أساس طرقكم باطلة وإن ظننتم أنها صحيحة. شوف إخوان، ليست القضية كون الشخص يظن أنه صح إذن هو صح، وليس كون الشخص يظن أنه على الحق يعني أنه حق. يعني إحنا الآن نجد دعاوى الآن موجودة من الديمقراطية أو الليبرالية أو غيرها أو غير ذلك، وهذا ترى موجود هذا المثل من قديم موجود من أيام الفلاسفة، أن الإنسان إذا اعتقد شيئا فهو حق، الاعتقاد هو هذا كذا عند هذا مذهب فلسفي قديم ترى من أيام اليونان، الآن منتشر الآن، يقول لك ما دام هذا يريد أن يكون نصراني فهو حق على النصراني، يريد أن يكون يهودي، يريد أن يكون ملحد، يريد أن يكون كذا، لا تتكلم عليه ولا تنكر عليه ولا، وبالعكس هذا حقه وهذا هو وصل إلى هذا وهذا ما توصل إليه. بل بعضهم يقول يا أخي لا تتعب نفسك، كلنا راح ندخل الجنة، لا تتعبوا نفسكم، اليهودي والنصراني والملحد وكله كلاس، عندنا شيء طلع راح أتكلم عليه بعدين عندما راح يتكلم هو عن الإلحاد وكذا شيخ الإسلام تيمية، شيء خطير قاعد يصير خاصة عن طريق النت وغيره. نعم تفضل.
قال رحمه الله: ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
يعني هم عندما تقولون أن نحن عندما نعارض السمع فإننا نعارضه بمعلوم العقل، احنا بين أول شيء اثبت أن هذا عقل، يعني أول اثبت لي أن هذا عقلك، أنت عبارة حفظت كتاب، أنت لماذا تقول هذا عقلي؟ أنت تعالي بالكتب التي قرأتها للفلاسفة واليونان وقل هذا الذي أنا قرأته، فإذا خالفه الكتاب والسنة فإنني أرده، لا تقول عقلي، واضح؟ لا تقول عقلي. فهنا هو يقول أن هذا إيش ما عارض بالسمع أنه معلوم بالعقل، ليس معلوم بالعقل، عقل الصحابة يعني عقول الصحابة كلهم ما اعترضت ولم تقل ما قلت أنت، صح ولا لا؟ عقول التابعين ما اعترضت ولم تقل ما قلت أنت، لكن عندما جعد بن درهم وغيره وجدوا كتبا لليهود الذين قالوا يد الله مغلولة وإن الله فقير وغير ذلك، ووجدوا كتب لبقايا الصابئة طبعا المشركة، ووجدوا كتب لبقايا هؤلاء الفلاسفة، وأخذها جعد بن درهم أخذ ينشرها بين الناس وقال أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وضحى به خالد القصري وتلقف ذلك منه تلميذه جهم بن صفوان الذي قتل 128 وجعد بن درهم قتل 119 هجري، ثم انتقلت هذه. إذن ثم بعد ذلك عندما أتت حركة المأمون وأخذت كتب الترجمة، طبعا الخطأ اللي وقع فيه المأمون وغيره وهذا الخطأ جر المأمون نفسه، يعني ضيع حتى المأمون نفسه، أصبح يقول بخلق القرآن عياذ بالله وأمتحن المسلمين بهذا، هو أنه ترجمة الكتب. لما جت قضية ترجمة الكتب، طبعا ترجمة الكتب ما كانوا ينظرون لنوعية الكتب، يعني مثلا ترجم كتاب في الهندسة المعمارية مثلا، أو مثلا ترجم كتاب في علم النبات أو كتاب في الزراعة والحرث للمصريين، لا، فتحوا باب الترجمة. لما فتحوا باب الترجمة وضعوا مالا، أنا تدري ذيك الأيام كانت الزكاة والفتوحات الإسلامية واصلة إلى الصين، معاي ولا لا؟ فكانت الأموال كثيرة جدا في بيت مال المسلمين، فقالوا أن الذي يترجم كتابا نعطيه نزن هذا الكتاب مالا. فالآن الفتوحات الإسلامية بعض الذين فتحت بلادهم من الهنود أو من الروم أو من غيرهم تعلموا اللغة العربية، فهرولوا إلى هذه الكتب وأخذوا يترجمون كتب الفلاسفة، كتب الكواكب، كتب النجوم، واضح، كتب السحر، كتب الشعوذة، وأصبحت هذه الكتب تصبح بين متناول أيدي الناس، فأخذ الناس يقبلون على هذه الكتب وتأثروا بها، خاصة أن بعضهم حدثاء عهد إيش بإسلام في البلاد إيش المفتوحة في الهند وغيرها، وهم بعضهم كان يعتقد هذه الأمور. يعني بعضهم كان يعتقد هذه الأمور في الله وفي ذات الله وفي أسماء الله، ثم أتى الإسلام فأسلم. فلما وجد هذه الكتب ووجد هذا حاول أن يدخل هذا من الإسلام، إما بعضهم زنادقة دخلوا الإسلام نفاقا وكذبا لكي يدخلوا فيه هذه العقائد، وأما بعضهم ارتدوا بعد ذلك واقتنعوا بهذه الفلسفة وهذا كذا. إذن فنجد هنا يقول شيخ الإسلام تيمية أنكم عندما تعارضون السمع بالعقل هم غالطين في ذلك، فإننا إذا وزننا كلامكم وقواعدكم التي تدعون أنها عقلية بميزان الشرع لوجدنا أنها مجهولات وأنها سفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه. فأنتم عندما رغبتم عن الكتاب والسنة وذهبتم إلى هذه الكتب أنتم ذهبتم إلى السفه وإلى السفهات وإلى الغلوطات وإلى الأمور التي كلها مبنية على الجهل والمجهولات. نعم.
قال رحمه الله والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق،
لأنه ما دام أنه سبحانه وتعالى خلق فهو عالم بهذا الخلق، ولذلك هنا تأتي صفة إيش؟ العلم. واضح ولا لا؟ ألا يعلم من خلق، ما دام تعتقد أن الله هو الذي خلقك فلا بد أن تعتقد أن هذا الخالق عالم، وما دام أنه خلقك إذن له إرادة لأنه أراد أن يخلقك، وما دام أنه خلقك إذن له قدرة قدر على أن يخلقك، وهكذا. هذا مقصودهم أنها حتى العقل يدل على هذا إيش؟ الصفة. نعم.
وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل،
لأن العلو كمال وضده إيش؟ السفل، والسفل ماذا؟ نقص، وهذا ممتنع إذا تعين إيش؟ العلو وغير ذلك يعني. ثم إذا كان الله سبحانه وتعالى السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، إذن هو فوق خلقه. واضح ولا لا؟ نعم.
كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب.
طبعا هو قصده بالأئمة هنا أحمد بن حنبل، أما بالنسبة لي عبد الله بن سعيد بن كلاب فهذا رأس الأشاعرة، وهو ليس بإمام، مبتدع ضال. نعم.
بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك.
طبعا هنا يقول حتى رؤية الله عز وجل ممكن أن تثبت بالعقل، طبعا الإمكانية وليست الرؤية. الرؤية لم تثبت إلا بالشرع، يعني لم نعلم أننا سوف أن المؤمنين سوف يرون ربهم يوم القيامة، وأن من نعيم الله على أهل الجنة أنه سبحانه وتعالى يرونه إلا لما ورد الشرع بهذا. واضح. ولذلك قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال لهم الحسنى وزيادة، فسرت الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، والحديث الصحيح أنكم سترون ربكم يوم القيامة. واضح ولا لا؟ أن الله عز وجل يكون من ضمن نعيمه على خلقه عندما يدخلهم الجنة أنهم يرونه، هذا أخبر الله به، وإلا نحن لا نعلم أن من ضمن نعيمه هو هذا. واضح ولا لا؟ لكن هو يريد أن يتكلم على مسألة، وانتبهوا لها شوي، يريد أن يتكلم على المسألة، هل رؤية الله عز وجل ممكنة أو ليست ممكنة عقلا؟ الجواب ممكنة، ثم بيّن كيف تكون ممكنة. لاحظ ماذا قال، قال وكذلك إمكان الرؤية مثل إثبت بالعقل. شوف ولذلك ترى ذكي بن تيمية يعرف عباراته وش يقول، إيش قال؟ إمكان. واضح. أما قضية أن أرى أو ما أرى ما أعتقد إلا بعد أن يرد الشرع، لأن الله هو أعلم بنفسه، يريد أن يري نفسه لخلقه ولا يريد أن يريهم، كيف أنا نعرف؟ واضح ولا لا؟ لكن هو يقول إمكان، لاحظ إمكان الرؤية. ولذلك أنا بنبهكم شغلة يعني مهمة جدا، لما تقرون كتب التيمي أو غيره خاصة الكتب اللي تعرفون، ترى أحيانا الكلمة الموجودة بالسطر هي اللي لازم تنتبه لها. يعني بعض طلاب العلم خاصة مثلي أنا الجهال صغار تجد أنها يمشي ما ينتبه. لاحظ هنا قال إمكان، لأنه يعرف كلامه. قال لأنه يدري أن إثبات الأسماء والصفات توقيفي ولا مو توقيفي؟ توقيفي. هو ذكر هذا في القواعد كلها. قال بل وكذلك إمكان ورد ثبوت العقل. لكن منهم من أثبتها, يعني من أثبتها يعني بالإمكان, الإمكان من أثبتها بأن كل موجود تصحه, ها تصح رؤيته, كل موجود تصح رؤيته, ما دام أنه موجود إذن تصح رؤيته. كونك تراه أو لا تراه هذا شيء آخر. إحنا الآن نجد مخلوقات, أحيانا أنت معك طير صقر زين تضعه تري الصيد, في موجود قدامه صيد, هو رآه أنت ما رأيته لأنك أنت تعجز. الآن الجن تصح رؤيته لكن نحن ما نراه, الملائكة موجودة تصح رؤيته لكن ما رأيه. وذلك الله عز وجل عندما أراد أن يري النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أرسل جبريل إليه فرأى, واضح ولا؟ ثم قال هذا جبريل. إذن فهو كل موجود تصح رؤيته, لكن لاحظ هذه واضحة أن ما دام أنه موجود إذن تصح رؤيته. لكن لاحظ ابن تيمية, شوف دقة ابن تيمية إيش قال. قال ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته, وهذه الطريقة صح. لماذا؟ لأن الموجود ينقسم إلى قسمين, الموجود ينقسم إلى قسمين, موجود مادي وموجود معنوي, واضح ولا؟ الآن مثلا عندي أخوي هذا اللي جالس هنا, هذا وجهه وشكله وجسمه موجود زين. طيب صفاته الداخلية الصبر القوة وغيرها من الصفات التي موجودة داخل نفسه, هي موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة, لكن هل أنا أراها؟ لا أراها. ولذلك انتقل ابن تيمية قال والأصح في الاستدلال بإمكانية الرؤية هو كل شيء قائم بنفسه, لكي يخرج من قضية المعنويات التي يحكم لها بالوجود ومع ذلك لا, ها لا ترى, واضح ولا لا؟ لكن القائم بنفسه يرى. لماذا؟ لأنه أخرجه من قضية المعنويات, واضح هذا المسألة. فالله سبحانه وتعالى قائم بنفسه, إذن فهو ممكن أن يرى, لكن هل نراه لا نراه؟ هذه ما نستطيع أن نقولها. لكن عندما ورد الدليل الشرعي أن من نعيم أهل الجنة أنهم سيرون ربهم يوم القيامة اعتقدنا وجزمنا بذلك, لأن هذه مسائل توقيفية. واضح المسألة الآن؟ نعم تفضل.
قال رحمه الله وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات, كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية, فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث, من الممكن المحدث, والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع.
يعني قصده أن الرؤية تتوقف على أمور وجودية, فبما أن الممكن المحدث, طبعا دائما كلمة الممكن المحدث يقصدون فيها المخلوق, والواجب يقصدون فيه إيش؟ الخالق الذي يكون واجب الوجود, أي لم يوجده غيره, في حين أن الممكن المحدث هو الذي أوجده غيره. فيقول إذا أن كل موجود يوصف بالوجود فممكن أن يرى, فإذا كان الممكن المحدث, الممكن المحدث لأنه موصوف بالوجود يرى, فالواجب الوجود اللي هو الله ممكن أن يرى, هذا مقصوده. نعم.
والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى, فلو لم يوصف بالحياة لو وصف بالموت, ولو لم يوصف بالقدرة لو وصف بالعجز, ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لو وصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه,
يعني مباين للعالم خارج عن العالم. نعم.
فسلب إحدى
العالم هو المخلوق ما سوى الله عز وجل, الحمد لله رب العالمين, فالله عز وجل مباين للعالم ليس داخل العالم كما تقول الحلولية والجهمية أو النصارى الذين يقول حل في رحم مريم ونزل عيسى فهو لاهوت ناسوت, ناسوت من جهة أمه لاهوت من جهة أبيه والعياذ بالله, الله عز وجل لم يلد ولم يولد. نعم.
وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه, فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى.
طبعا هنا شيخ الإسلام تيمية يريد أن يبين أن من ضمن يعني من ضمن ما استخدمه أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله عز وجل مسألة التقابل. طبعا هم أهل السنة والجماعة أثبتوا صفات الله عز وجل من هذا الباب من جهتين، إما جهة ولله المثل الأعلى، واضح ولا لا، بحيث إذا أثبت للمخلوق سمعا فالله أولى بهذا السمع، إذ لا يمكن أن يكون المخلوق يسمع والله عاجز لا يسمع. هذه الطريقة المشهورة المعروفة مر علينا تفصيلها في أول التدمرية. الطريقة هذه الآن اللي هي قضية طريقة التقابل، يقول أن التقابل، ما هو التقابل؟ أن يكون صفة تقابل صفة، مثلا الصمم مقابل إيش؟ السمع، زين، والكلام مقابل الأبكم والخرس، والحياة مقابل الموت. فهنا ننظر ما هي الصفة التي نقص من المتقابل، هذه ينزه الله عنها. فمثلا السمع مقابله الصمم، الصمم نقص، إذن ينزه الله عنه فيثبت له السمع. البصر مقابله العمى، والعمى نقص، فينزه الله عنه فيثبت له البصر. لكن كل هذا يا أخواني يدور في دائرة القاعدة المعروفة، وهي ماذا؟ وهي أن الصفات إيش؟ توقيفية، وما ورد منها الكتاب والسنة. لكن هي وردت بالكتاب والسنة، ورد السمع في القرآن والسنة، ها؟ ليس كمثل شيء وهو السمع البصير، سمع الله قولة جادلك في زوجها إلى آخره، هذا ورد، والبصر أني معكم أسمع وأرى والسميع البصير إلى آخره، هذا ورد كله. لكن هو يريد يبين لهم أن أيضا العقل دل، وأيضا أهل السنة، أيضا السنة أهل السنة العقل يدل على ما يقولون. فجاب لهم موضوع، فأتى لهم بموضوع إيش؟ التقابل. أتى لهم بموضوع إيش؟ التقابل. واضح المسألة هذه؟ فيقول هذا مقابل إيش؟ مقابل هذا. طبعا كل هذا مبني على ماذا؟ على أمرين. الأمر الأول أننا لا نثبت إلا بعد أن نثبت الكتاب والسنة لأنها توقفية. الأمر الثاني أن مهما كان هذه الأمور إذا كان فيها نقص فلا نقول بها. مثل الآن المتزوج مقابل الغير متزوج، الذي يأكل مقابل الذي لا يأكل، هذه ما لها علاقة باسم الله وصفاته، واضح ولا لا؟ لأن هذه الذي يأكل يحتاج الأكل، والله عز وجل غني عن خلقه، انتبهوا. يعني ليست المسألة كل ما تجيب لي شيء متقابلين، لا، يعني يكون كل منهم متقابل لكن كلهم نقص، واضح ولا؟ لأن اللي يتزوج هو محتاج للزوجة ومحتاج للولد، والله عز وجل غني عن عباده، يا أيها الناس أنتم فقراء الله والله هو الغني الحميد. فينتبه لا يستطرد الإنسان، واضح. ولذلك يعني اللي نصحت فيه نفسي ونصحتكم فيه أن طالب العلم لابد عليه في البداية أن يقرأ كتب السلف في هذه الأبواب قبل أن يدخل في هذه الأمور، لأن في ناس دخلوا في هذه الأمور دون أن يقرأوا كتب السلف، وبالتالي تجد أنه بدل من أن يستفيد من كلام تيمية أصبح يلقط كل شبهة ذكرها ابن تيمية ورد عليها، واضح ولا لا؟ لأنه ما عنده أساس. فأبدأ بكتب السلف. نعم، هذا المقصد. تفضل أخوي.
قال رحمه الله: وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال نتصف بها المخلوق فالخالق أولى.
هذا بيناها إذن عن طريقتين، أنما وصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. لكن ها انتبهوا، من كمال يستحقه الله، لأن المخلوق المتزوج يوصف أنه كمال، صح ولا لا؟ ولكن الله لا. المخلوق الذي يأكل كمال، ولكن الله لا. المخلوق الذي ينام كمال، لأن الواحد إذا ما نام يعتبر إيش؟ مريض، روح يعالج، صح ولا لا؟ ولكن الله لا تأخذ سنة ولا نوم، أي مما يجوز على الله، واضح ولا؟ ليست المسألة هكذا. وهذا لاحظوا، هذا كل الأمر هذا يرجعك إلى قضية إيش؟ إن الأسماء والصفات إيش؟ توقيفية. فهمتوها؟ نعم.
قال: فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها.
وقد الطريقتين يعني.
وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به.
هذا خلاص نوقف هنا هو راح يدخل بشيء ما لنا شغل فيه. واضح؟ أنا درسته، ما أقول لكم ما درسته، درسته بس ما لنا شغل فيه. شيء يعني يدخلك في أمور وكلها يعني يريد أن يثبت شغلات معينة ونسب معينة، لكن أنا أدري بعضكم يحب يأخذ معلومة، بعطيكم المعلومة اللي أنتم كطلاب علم تأخذونها الآن، زين ولا نأخذ الآن. أنا عارف فيكم، أنا بعد أقولكم بعض الأمور اللي هو طبعا هنا تطرق لها وردود ويقولون ويرد وكذا، لكن أعطيكم إيش الخط العريض للموضوع. النسبة بين الأشياء عند هؤلاء أهل المنطق وكذا تنقسم إلى أربعة أقسام، هذا اكتبوها الآن. معني من النوع اللي ما أعرف أملي لأني سريع بالكلام، وهذه مشكلة قاعدة أواجهها. ها حتى بعض الناس اللي أسأله في سالفة وطول أقول اختصر شوي. زين، النسبة بين الأشياء تنقسم إلى أربعة أقسام. نسبة التناقض، نسبة التناقض، نسبة التناقض أن يكون الشيئان نقيضين لبعضهما. طيب ما هما كل من النقيضين؟ هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، فيحال اجتماعهما ويحال ارتفاعهما، مثل الحركة والسكون في شيء واحد في وقت واحد. نضرب الآن مثال. الآن هذا كم شيء؟ اثنين، صح ولا لا؟ هذا يتحرك وهذا ساكن، ممكن في آن واحد، لكن هل هذا ممكن شيء واحد في وقت واحد أن يكون متحرك وساكن؟ لا، في وقتين ممكن، يعني في وقتين مثلا الآن متحرك الآن ساكن، يعني ثانية متحرك الثانية بعدها ساكن، هذا وارد. لكن هل ممكن أن هذا يكون متحرك ساكن في وقت واحد؟ لا. إذن الحركة والسكون نقيضان، والنقيض إذا قلت مثلا نسبة هذا إلى هذا أنهما نقيضان، النقيض لا يمكن أن يجتمع مع بعض ولا يمكن أن يرتفع. يعني شلون؟ يعني لا يمكن أن يكون في شيء له متحرك ولا ساكن، ولا يمكن أن يكون شيء في نفس الوقت متحرك وساكن، فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. نضرب مثال أفضل، الحياة والموت، لمن يجوز عليه الحياة والموت؟ لا نطلع الشيء اللي ما يجوز عليه الحياة والموت. الحياة والموت لمن يجوز عليه الحياة والموت؟ كل إنسان. هل ممكن أن يكون إنسان ميت حي يجتمعان؟ النقيضان لا يجتمعان، لاحظ النقيضان لا يجتمعان، الموت نقيض الحياة، فلا يمكن أن يكون إنسان ميت حي. طيب هل ممكن يكون إنسان لا ميت ولا حي؟ لا، النقيضان لا يرتفعان. واضح؟ إذا لابد أن يكون إما ميت وإما حي. واضح؟ واضح هذه يخرع الموت، فهمتوها بسرعة. طيب زين، تعالوا بعد ذلك، فهمتوا الآن المسألة هذه؟ هذه النسبة بين الأشياء. ما معنى النسبة الأشياء؟ يعني تقول نسبة هذا إلى هذا نسبة تناقض، هذا معنى نسبة التناقض. النسبة الثانية نسبة الضدين، النسبة الثانية نسبة إيش؟ الضدين، أي هذا ضد هذا، فلا يجتمعان ويمكن أن يرتفعان. نسبة التناقض إيش؟ ها، لا يجتمعان ولا يرتفعان. نسبة الضدين لا يجتمعان وممكن أن يرتفعان. مثلا السواد والبياض في نقطة واحدة، لاحظ قلنا نقطة واحدة، لأن نقطتين ممكن سودة بيضة، ما لنا علاقة. واضح ولا؟ لكن في نقطة واحدة، هل ممكن نقطة واحدة تكون سوداء بيضاء؟ لا يمكن، إما سوداء وإما بيضاء، لأن المحل الذي سوف يحله السواد لا يمكن إلا أن يكون للسواد، فلا يمكن أن يكون هذه النقطة سوداء بيضاء. واضح ولا؟ طيب إذن هنا لا يمكن أن يجتمعان الضدان، لكن ممكن يرتفعان، ممكن ترتفع السواد والبياض يصير أحمر أصفر أخضر، واضح ولا؟ فتكون نقطة حمراء صفراء خضراء، واضح ولا؟ إذن هم كل من الضدين لا يمكن أن يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفعان. ولذلك من الخطأ أن تقول أن الأسود نقيض الأبيض، وإنما تقول أسود ضد الأبيض. طبعا إذا جاك واحد عامي قال لك الأسود نقيض الأبيض لا تسويها مشكلة مشها بعض الناس زويت خل، واضح ولا يعني؟ بس أنا قصدي للمتخصص واضح أن الأسود نقيض الأبيض، لا يقال الأسود ضد الأبيض. لماذا؟ لأن لو نظرت للسواد والبياض تجد أنهما يطبق عليهم نسبة التضاد فيما بينهما، فهما لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعان بأن يصبح اللون أحمر أو أي لون آخر، واضح ولا؟ طيب النسبة الثانية نسبة الخلافين، كذا نسبة الخلافين. المقصود أن يقول للشيء النسبة بينهما أنهما خلافان، فالخلافان متغايران يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يرتفع. لاحظت النسبة الآن؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا إيش؟ نسبة التناقض. النسبة الثانية لا يجتمعان ويرتفعان، نسبة إيش؟ التضاد. الآن نسبة الخلافان، نسبة الخلافان وش هم؟ ها؟ يجتمعان ويرتفعان، واضح ولا؟ ويمكن ارتفعان، مثل البياض والحركة، مثل البياض والحركة. الآن هذا أبيض، هذا أبيض ويتحرك، واضح ولا؟ لماذا؟ لأنهم مختلفان، أبيض لون والحركة فعل، واضح ولا؟ ليست من جنسها. فهل البياض لون والحركة فعل، فممكن أن يكون مختلفان، فيمكن أن يكون هذا الأبيض يجتمع فيه الحركة وإيش واللون فيكون أبيض، وممكن أن يرتفعان، واضح لنا بأن يجي لون أسود وساكن، أسود وساكن، أسود وساكن. الأسود لون والسكون عدم الحركة، فممكن أن يكون أسود ساكن. فهنا ماذا وجدنا؟ وجدنا أنهما لا 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 لا. راح الأبيض ارتفع وراحت الحركة ارتفعت فصار أسود ساكن، وممكن يكون أبيض متحرك. هذا إيش الخلافان؟ النسبة الأخيرة هي نسبة المثلين، اللي النسبة الرابعة. النسبة الأخيرة هي نسبة المثلين، مثل إنسان ينسب إلى البشرية، فكل إنسان إيش؟ بشر، والبشر إيش؟ إنسان، واضح ولا؟ هذه النسب بين اللي تجدها في الحياة في الدنيا، نسبة الأشياء إلى بعضها في الدنيا تجدها إيش؟ أربع، واضح ولا؟ واضح المسألة؟ طيب هذا بالنسبة ما يتعلق إلى قضية إيش؟ النسب. طبعا العدم والملكة والأمور هذه اللي الفائدة في تقابل الأشياء هذه شرحناها كلها بالتفصيل في شرح التدمرية اللي قبل سنة من سنتين، فصلنا في العدم والملكة والتضاد وكذا والأمور هذه والسلب والإيجاب. طيب ما يحتاج نعيده، ادخلي على الأصل الثاني الآن، خلاص الآن نبدأ عاد، ليس هذا الآن أكثر سهل يعني يمشي معنا. يمكن بعضكم يقول ما يحتاج تشرح، بس خلي أقرأ، بس إذا في شيء يحتاج شرح نشرحه، تفضل.
قال رحمه الله: وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول لا بد من الإيمان.
ما هو الأصل الأول؟ توحيد الأسماء والصفات، مر علينا كل معظم التدمرية كانت في هذا الموضوع. الآن يريد أن ننتقل الأصل إيش؟ الثاني الذي هو الشرع والقدر، الشرع والقدر. نعم.
فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.
طبعا هنا مقصود شيخ الإسلام تيمية وهو التوحيد في العبادات المتضمن الإيمان بالشرع والقدر. طبعا هو لماذا أورد القدر هنا مع أن القدر يختلف عن الشرع، واضح ولا لا؟ لأن الشرع ما هو؟ هو الأمر المشروع من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات، هذا هو الشرع. القدر معروف القدر، واضح ولا أنتم؟ القدر خيره وشره ومراتب القدر الأربعة اللي ذكرها هنا. هنا شيخ الإسلام يريد أن يبين، يعني يريد أن يبين أنه ليس ثمة تعارض بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، واضح ولا؟ وهذا رح يجيك تفصيله، أنه ليس هناك تعارض بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. طيب طبعا ماذا يقصد هنا عندما قال لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره؟ بخلق الله يقصد القدر، وأمره يقصد إيش؟ الشرع، واضح ولا؟ لأن ما يخفاكم أن أحكام الله منها ما هو شرعي ومنها ما هو قدري. الشرعي هو هذه الآيات والنصوص التي وردت في أحكام الإسلام من عبادات ومعاملات وغير ذلك، هذا الشرعي. والقدري هو تقدير الله سبحانه وتعالى الذي هو من حكمته سبحانه. نعم تفضل. طبعا لحظة، هنا ذكر عدة أمور، يلا أبغى الآن نشتغل شوي أنا وياكم. هنا ذكر مراتب القدر الأربعة في هذا الأسطر، يلا خلنا نطلعها. طبعا مراتب القدر الأربعة تعرفونها أنتم، الأولى إيش؟ العلم، والثانية الكتابة، والثالثة والرابعة الإيجاد. زين طيب تعالوا طلعوها لي الآن. وأنا والوحدة الخلق، الخلق أنه خلق الله عز وجل، أنه خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وخلق أفعالهم وخلق كذا. الثانية المشيئة، وين قال؟ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، واضحة. الثالثة واضحة، وقد علم، هذا مرتبة إيش؟ العلم اللي هي تأتي المرتبة الثانية. والرابعة الكتابة، الكتابة الكتابة ذكرها هنا الكتابة، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا العلم، إن ذلك في كتاب، هذا إيش؟ الكتابة. طبعا مو بالترتيب، أنتم هو مو جاي بالترتيب، لكن نحن نستخرجها. إذن هو ذكر الآن مراتب القدر إيش؟ الأربعة اللي هي مرتبة العلم والكتابة وإيش؟ والشرع والقدر. يعني مثلا درسنا هذا علمه الله وكتبه الله وشاءه الله وأوجدنا الله لكي نقوم به، واضح ولا؟ هذا هو ما يتعلق في مراتب القدر الأربعة. من لم يؤمن بها لا يؤمن بالقدر. لكن هل هناك تفريق بين من ينكر بعضها وينكر البعض الآخر؟ الذي ينكر العلم هذا حكمه إيش؟ الكفر. إذا لكن الذي يريد أن يؤمن بالقدر لا بد أن يحقق هذه الأمور إيش الأربعة لكي يكون فعلا مؤمن إيش؟ بالقدر. طيب تفضل.
كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء.
طيب نحن نريد أن نستفيد من هذا الحديث. هذا التقدير يسمى التقدير العام الشامل، حيث كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، واضح؟ هناك تقدير عمري، وهو عندما يكون الشخص في بطن أمه فيأتي الملك ويكتب شقي أو سعيد وأجله ورزقه إلى آخره. وهناك تقدير سنوي اللي هو أن في ليلة القدر يقدر الله ما كان في هذه السنة. المقصود في هذا الحديث أي تقدير، التقدير العام الشامل. هذا التقدير العام الشامل كتب قبل خمسين ألف سنة، طبعا كتب بماذا؟ بالقلم. ولذلك أول فتح اللام، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي عند خلق القلم قال له اكتب، وليس أن أول مخلوق هو القلم. لماذا؟ لأنه في الحديث لما كتب هذا المقادير كان عرشه على الماء، إذن فهناك مخلوق وهو العرش والماء يسبق إيش؟ وجود القلم، واضح ولا لا؟ نعم فضل.
قال ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى
طبعا ما يأتيك شخص ويقول لك أنا أحب فلان أو أحب فلانة أو أحب زوجتي أو أحب صديقي أو أحب، نقول هناك فرق بين الحب للمخلوق والحب للخالق. فإذا كان الحب فيه تذلل وخضوع وتعظيم مع الحب هذا لا يكون إلا عز وجل. وهنا عندما يأتيك شخص يقول لك يا أخي لا تنكر علي أنا أحب أولياء الله، ويأتي مثلا عند الضريح وهو بكل تذلل وخضوع وتخشع يقول أنا أحب، نقول هذا ليس حب أولياء الله. طبعا بعدين راح نتكلم شيء ثاني وهو قضية التوجه له ودعاء، وهذا منتهين شرك واضح. لكن أنا بناقش في قضية الحب، لأن بعض الصوفية يتفلسف عليك لما يجي يناقشك يقول لك يا أخي نحن نحب فنريد أن نبين له هذا الحب أي نوع من الحب. هناك حب يكون بين المخلوق والمخلوق، كحبك لوالدتك، حبك لأبنائك، لصديقك، لكذا، هذا حب وارد. لكن هذا الحب ليس كالحب لله. ولذلك وش قال الله عز وجل؟ قال يحبونهم كما كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن فهؤلاء يحبونهم كحب الله، فهو يساوي حب هذا المخلوق بحب الله، بحيث يخضع له ويتذلل له ويشعر بكمال الحب والتعظيم والذل والخضوع، مما أدى إلى أنه إيش؟ إلى أنه يعتقد به أنه ينفع ويضر فأخذ يدعو. واضح المسألة هذه؟ فنقول لهم ليس على أطلاقه تحب كما تشاء، انتبه، فقد يكون من الحب ما هو شرك. والله ذكر هذا، يحبونهم كحب الله. نعم.
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
إذا لو أن شخصا قال أنني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم نقول لا بأس، حب الرسول صلى الله عليه وسلم نحب تحبه أكثر من نفسك، هذا الذي ورد في حديث عمر بن الخطاب، واضح ولا لا؟ ولكن هل هذا الحب بخضوع؟ يعني يقول لك أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن يحبه بخضوع وتذلل، ها، يصل إلى أنه ساواه بالحب بالله، فنقول هذا الحب شرك. وإنما تحب النبي صلى الله عليه وسلم كرسول ونبي وأنه خير البشر وتحبه أكثر من نفسك. ولذلك الله عز وجل امتحنهم بماذا؟ قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الاتباع هو الذي يحدد حبك لله وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الذي ذبح لغير الله عند الأضرحة أو استغاث بغير الله، حتى لو استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ذبح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يذبح أو نوى أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أو استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأهم شيء أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيش؟ وهو التوحيد. بهذه الطرق لما تناقشونهم طبعا مع الحكمة والرحمة والهدوء تستطيع أن تفكك هذا الشخص شيئا فشيئا. ولذلك أنا أوصي نفسي وأوصي إخواني أننا إذا أردنا أن ندعو أمثال هؤلاء من الصوفية أو القبوريين أو غيرهم وكذا أو الرافضة، في فرق بين أنك تدعوه وفي فرق بين أنك تجده متلبس بمنكر خطير فتدفعه عن هذا المنكر. أنت إذا أردت أن تدعو عرضه بحكمة. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على عمه، يا عم قل كلمة أحاج بها لك عند الله، يا عم يا عم قل، فيقول يجيب له كلمة عم، شوف عم، ما قالوا يا كافر قل كلمة، هو كافر ممكن يسمى كافر. لماذا قال يا عم؟ لأن النسب ما له علاقة في الولاء والبراء. وإن جهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الأب قد يكون كافر والابن يكون إيش؟ واضح ذلك. نوح عليه السلام قال ابني، فهو ابنه من النسب لكن ليس ابنه أنه مؤمن به، واضح ولا لا؟ فالمقصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم قال يا عم قل كلمة. فينبغي على الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الأمور في دعوة الناس. وأنا بقول لكم شيء، الناس تقبل دعوة التوحيد، فقط نحن نريد أن نبذل أنفسنا لكي ندعو للتوحيد. ومعنى أن نبذل أنفسنا أي أن نتحمل. يعني أنت الآن تستطيع أن تختصرها، تجي الواحد عن ضريح أو تجد واحد مش شرط عن ضريح يعتقد، وإن جلست معه في مجلس تستطيع أن تختصره تقول هذا كفر وشرك وأنت مشرك وكافر، ولن أكلمك ما حييت، تمشي وتخلي، ترى سهل هذا، انتهينا. واضح ولا لا؟ لكن لما تريد أن تدعوه مسألة ثانية، تبي تصبر عليه، تبي تتلطف به، قد تهديه هدية، والزكاة معروفة للمؤلفة قلوبهم، زكاة تعطى للمؤلفة قلوبهم، قد تقوم بعمل يقربك إليه، يقربه إليك، تزوره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد إيش المريض اليهودي، كونه يعود هذا المريض اليهودي هذه دعوة، فلما رآه يعوده ويزوره أثرت في نفسه، فلما دعاه للإيمان به قال أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. إذن فإذا أردتم أن, 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 أن تختصروا الكلام انكر المنكر وامش، لكن إذا أردت لأن يهدي بك الله امرأ واحد خير لك محمر النعم، وأردت أن تكثر سواد الموحدين، وهذه طريقة الرسل، الرسل عندما جلسوا في أقوامهم 950 سنة كما فعل نوح، ماذا كان يريد نوح عليه السلام؟ كان يريد أن يكثر سواد المسلمين، كونهم يكثرون أو لا هداية التوفيق والإلهام ليست في يده، ولكن وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ولا كان نوح عليه السلام ما جلس 950 سنة، كان جلس معهم يوم يومين شهر شهرين، وبعدين مشوا وطلعوا بجزيرة ولا ذهب لأي مكان وعاش بالبراري وتركهم. الذي يصبر 950 سنة واللي يصبر 13 سنة واللي يصبر كل هذا العمر من الأنبياء والرسل، يأتيه ملك الجبال بعد أن أتى من الطائف، لاحظ أتى من الطائف وقد أوذي وهائما على وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، وألقيت عليه حجارة، يعني وقت عصيب جدا، صح ولا لا؟ ومن أجل ندعوهم للتوحيد وفعلوا ما فعلوا به من أجل شركهم، ومع ذلك يأتيه الملك ويقول إن أردت أن أطبق عليهم خشبين لفعلت، قال لا، لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وهذه الطائفة الآن نشوف من أيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، انظر الطائف الإسلام والمسلمين وكذا، فضلا عن مكة التي لا يريد أن يطبق عليها الأخشبين لما فعلوا به أهل مكة، وأهل مكة كذلك كما ورد في هذا الحديث. إذن فالمقصد هنا أن نعرف إذا أردنا أن ندعو الدعوة السلفية، وأنا بقول حقيقة الدعوة السلفية مرت في فترة من الفترات يعني قبل 40-50 سنة كانت دعوة تشتح الناس، وعندما تسأل أخواننا في السودان مثلا، أنا أذكر مرة جلست مع أحد مشايخ السودان أظنه كان الشيخ أبو زيد أو الهدية، هذه قديم كنا إحنا طلاب في الجامعة، فكان الشيخ أبو زيد أو الهدية، أنا إلى الآن أظنه أبو زيد الله يرحمهم جميعا، فكان يتكلم عن كيف نشروا دعوة التوحيد في السودان، وكيف أن قرى كاملة كانت صوفية أصبحت سلفية. تجد طريقته لما يشرح كيف كانوا يذهبون وكانوا يتكلمون، وكان بعضهم يلقي عليهم حجارة، وبعضهم آخر شيء يقول نشتغل بالشومة بالعصي، وبعضهم يهجم علينا بالعصي، وأحيانا آخر عصي معنا يقول عشان لو هجموا علينا ناس بالعصي ندافع عن أنفسنا، لكن كانوا يصبرون. وكان أحدهم يطلع من الصباح يمر على قرى كثيرة، والقرعاوي تعرفون قصة إيش؟ القرعاوي تعرفون قصة غيره. إذن فلا بد من الصبر. الدعوة السلفية في فترة من الفترات كانت تعرض نفسها على الناس، الولاء والبراء موجود، والحب والبغض موجود، واضح ولا لا؟ ما حد قالك حب الصوفية، ولا حد قالك لا تبغضهم، ولا حد قالك كذا، موجود. لكن كان روح الدعوة ونشر الدعوة اكثار الموحدين موجود، وطريقة هذا معروفة، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو الناس، والأنبياء كيف كان يدعون الناس. فنجد أن الدعوة كانت تجتاح، لكن الذي يلاحظ أنه في العصور في الزمن المتأخرة بدأت تنحصر. لا نكذب عن أنفسنا، الآن الصوفية بدأوا يتمددون، الأشاعرة بدأوا يتمددون، الرافضة، هل تشوفون الرافضة الآن دول ما كانت تعرف شيء اسمه التشيع في أفريقيا وغيرها بدأ ينتشر فيها التشيع والرفض. إذن فنجد أن هذا الانحصار، أن بعض الناس ما فهم موضوع الهجر، هجر المبتدع الفهم الصحيح، بل جعل من الهجر منع الدعوة، فأصبح الهجر وبال على دعوة أنها ما تنتشر، وهذا مو بصحيح. لذلك يجب أن نعرف ما معنى الهجر، وكيف طريقة هجر السلف، وكيف من كان يهجرون السلف، وكيف كانت الطريقة. فيجب أن نعرف أنه لا بد أن نوفق بين الدعوة إلى الله وبين الهجر، الحدادية ما ضبطوا هذه المسألة فجعلوا الهجر ثم بعد ذلك نسوا الدعوة، وهذا جيد. فرح أهل البدع والأهواء، قال جيد الهجر هجرونا، أنتم هجر ما هم بس هجرتونا، أنتم هجرتوا أنفسكم عن الناس لكي لا تدعونهم، يعني منعتوا أنفسكم عن الناس فادعوا وبينوا. وأما من كان خائفا على نفسه يهجر، وأما من كان خائفا على ناس آخرين يبين لهم. تخاف على عام يتأثر بمبتدع أمر بالهجر، تخاف على نفسك اهجر. لكن إذا كان عندك علم وتريد أن تدعو، إذا طلبت تطبق الهجر ما راح تدعو، لأنك راح تروح للصوفي تدعوه، تروح القرية الصوفية، تذهب إلى ناس عندهم أضرحة، تذهب إلى شاعرة، تذهب إلى معتزلة، تذهب إلى أخوان مسلمين، تذهب إلى رافضة تدعوهم الإسلام، تذهب إلى نصراني تدعو الإسلام، تذهب إلى اليهود يدعو الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ ابن جبل إلى اليمن، أرسله رساء وأرسله من المدينة إلى اليمن، ما لو كان قضية هجر ما أرسله، يجلس في المدينة ليه يذهب لهم، صح ولا لا؟ وقال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. لو كانت قضية هجر على العموم كان قال اجلس في المدينة لا تذهب، نصارى هؤلاء اتركهم. فكان يرسل. لو كانت القضية قضية هجر ما أدت الفتوحات. الفتوحات لماذا جهاد الطلب؟ لكي نزيل المانع الذي يمنع الناس أن تتقبل الدعوة من طواغيتهم الكبار، صح ولا لا؟ الذين منعوا شعوبهم أن تسلم، فتقوم الجهاد ويتقدم. ولذلك عندما أزيلت هذه الرؤوس ما الذي حصل في الشام بعد أن كانت نصرانية أصبحت مسلمة؟ ما الذي حصل في العراق وإيران وخراسان بعد أن كانت مجوسية أصبحت مسلمة؟ ما الذي حصل في العالم الإسلامي حتى وصلت الفتوحات إلى الصين؟ أصبحوا بعد الكفر إيش؟ مسلمين. هؤلاء أبو يدعون. لو كانت هي المسألة فقط هجر لكان ما لا داعي نسافر ولا نذهب ولا نعلم الناس ولا ندعو الناس. فيجب ضبط هذه المسألة جيدا، لأن هذه المسألة توسعت حتى أصبحت الآن هجر بين السلفيين. يعني مشكلتك البعض الأصول اللي مو مبنية على كتاب ولا سنة وتتمادى فيها الإنسان ويغلو، أصبح الآن الهجر بين السلفيين، والهجر بين لأنه مو منضبطة من البداية عند البعض، ولا الكثير يعرفها، لكن عند البعض لما ما كانت منضبطة انتقلت وغلت وغلت حتى أصبح الهجر والتشظي بين السلفيين، والانشطار بين السلفيين، والتفرق بين السلفيين. تقول له هذا لك عليه ملاحظة في توحيد الأسماء والصفات، يقول لا، ربوبية لا، ألوهية لا، إخوانتي لا، تبليغي لا، تكفيري لا، سروري لا، قطبي لا، تراثي لا، إيه لا 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 لا. ولكن احذروه، لا حد يحضر درسه، واللي حضر درسه راح نمتحنه ونلحقه به. يا أخي الحق مني البكرة اجلس ببيتك سلامتك، وش انت عشان تلحق وتودي وتحق؟ هذا التوسع خطير. البعض يظن انه لا يمكن ان يثبت انه السلفي قح الا اذا جرح كل شخص بأدنى خطأ وحذر من اي شخص. لا حبيبي، اللي يلتزم بالكتاب والسنة وفهم السلف وما عليه السلف الصالح هو الذي يكون هكذا. إذن هذا التوسع بدأنا تضعف الدعوة من هنا، بدأ كذا، حتى أن بعض الناس تجد مثلا يروح لإندونيسيا مثلا أو يروح لأفريقيا مثل نيجيريا أو غيرها من الدول، فيجد السلفيين وين دعوتكم، يجدهم 100 بعد شوي يجي لقاهم 50، يقول حنا الآن نحسب أنكم الصوفية كلهم صاروا سلفيين. قال وين الصوفية، حنا السلفيين اللي خليتنا تهاوشنا ما بيننا، وين انت من صدقك؟ انت تحاسب لقيتنا 100 بنيجيريا تجينا السنة الجاية تلقانا 200، لان في صوفية نيجيريين صاروا موحدين وفي نصارى صاروا مسلمين؟ لا، انت اللي تركتنا حنا 100 صرنا 50. هذا مرض. ونقول لكم في فرق بين السنة والهجر الشرعي وغير ذلك، وفي فرق بين المرض والحسد والعلو في الأرض. ليش هذا ما يخضع لي ولا يمشي معي ولا ولا يرى كل آرائي، إذن لازم أحذر منه. هذا مرض، روح عالج نفسك. فهذا يعني أمر مهم جدا يجب أن نتنبه له، لأن بالعربي الفصيح وبالكلام الصريح، خلنا نقولها بصراحة، أنا من النوع اللي ما أحب أجامل ولا أحب أغش نفسي ولا أغش إخواني. دعوتنا السلفية بدأت تضعف، والسلفيين بدأوا يتفرقون، السلفيين بدأوا يتفرقون، وكل شوي متصل علي واحد من منطقة يا شيخ عقب بعد ما كنا كذا أصبحنا عدة مجموعات، وكل ما جاني شاب صغير يبي يثبت لي أنه ما شاء الله هو المجرح المعدل سوالي فتنة. فيجب علينا أن نتنبه ونحافظ على دعوتنا السلفية. ولذلك المشايخ اللي يعرف أن المشايخ الكبار كلهم انتبهوا لهذا، ولذلك كلكم تلاحظون نصائح شيخنا الشيخ ربيع، خاصة تلاحظون الشيخ ربيع في الآونة الأخيرة بدأ يكثر من النصح على تآلف السلفيين، على اجتماع السلفيين، لأن الوضع اللي قاعد يصير هذا ما هو طبيعي، وضع لدرجة أن فيه ناس، في ناس مندسين هذه ما تبيه لها الكلام، هذا احنا متأكدين منه، وفي ناس جونا من جماعات كانت كذا ودخلوا وبدأوا يشتغلون، بل في ناس ينتمون لبعض الدول الأجنبية هم استخبارات ودخل بين السلفيين، وتلقى شغلته الشاغلة لا يطلب علم ولا شيء، شغلته الشاغلة ايش قال الشيخ فلان بالشيخ فلان، وايش قلت فلان بفلان، وينجز عند الشيخ فلان وحاط مسجل، ما يعلم ان الشيخ انه يسجل، لا حاط مسجل بجيبه وفاتح التسجيل ويتصل وهو يسجل ويسأل عن فلان، ولان هذا انشره ويسأل عن فلان ويسأل عن فلان ويسأل فلان، وياتي للشيخ فلان يقول الشيخ فلان كذا. الحمد لله المشايخ ما هم صغار سن، يعرفون ان النميمه حرام، لابد ان يردون هذا امثال. الشيخ ما ظن الشيخ يسمع كل من هب ودب، أنا أسمعك، هذا شيخ أعرفه من 30 سنة، أنا وياه ندعو الدعاء السلفية، تأتين أنت ما أعرفك من فين جيت أنت، تأتين تقول يا شيخ هذا الشيخ كذا كذا، أخذ كلامك ونزل طوالي كلام بالشيخ هذاك الذي يعرفه 30 سنة، الحمد لله في تليفون، تعال يا شيخ فلان، صح ولا لا؟ أزور ببيته أقول تعال زورني ببيتي ونجلس نتفاهم، والحمد لله أنا الأبواب مفتوحة وكلنا أخوة. فالمقصد هنا، معلش أنا طلعت عن الدرس اعذروني، أنا آسف أني طلعت عن الدرس، لكن اللي أزعجني مثل ما قلت لكم أن الدعوة السلفية الآن بدأت يعني دخل فينا شيء، دخل أمراض قلوب، دخل ناس مندسة، دخل ناس جهال، دخلت مرضى يا شيخ، طلاب علم بدأوا يخافون من طلابهم، الطالب يخوف الشيخه، شيخ شو تقول بكذا ها؟ الشيخ يبدا الشيخ مقتنع بشيء ويجاوب بشيء ثاني. والله مره واحد كلمني من طلاب العلم قال لي ما رايك في كذا كذا، قلت كذا كذا، قال والله انا ارى نفس رايك بس اني خفت. قلت من منه خفت؟ قال خفت خاف يقولوا لي سلفيتك فيها شيء. قلت راجع توحيدك، انت مخلص لله ولا مخلص للشيخ فلان ولا لفلان وعلان؟ راجع توحيدك، انت بسلفيين انتم، شيء دل عليه الكتاب والسنة وعليه السلف الصالح، أخاف لا أقول به عشان لأنه ليس قول الشيخ فلان أو قول الطالب علم الفلاني. هذا مرض في القلوب، هذا واحد يراجع إخلاصه. فالمقصد أني لا أريد اليوم جمعة ودريبكم أنتم وراكم صلاة جمعة، لكن أكتفي بهذا الكلام وبهذا القدر، وأقول القضية ليست متوقفة على متحدث أخوكم هذا اللي جالس قدامكم المسكين ها، لكن أنا أقول لكم أن القضية بلغت مبلغ قد نصل لمرحلة قادمة أننا نواجه، احنا جلسنا مرحلة كم سنة ننصح، لكن قد نصل لمرحلة قادمة أن الذي يثبت عندنا أنه هو سبب البلاء وسبب الداء وسبب المشاكل وسبب كذا، أننا سوف نواجهه بالإسم حفاظا على هذه الدعوة العظيمة. فلذلك أنا ما أتكلم عن نفسي، كلكم هذه دعوتكم، دعوة السلفية ليست حكر على شيخ ولا حكر على مجموعة ولا غلام، دعوة السلفية كل من التزم بها وزاد علما بها الباب مفتوح له، يدرس ويعلم في مشارق الأرض ومغاربها. ليست لازم تحصل على تزكية من الشيخ فلان يفتح لك درس، هذه طريقة أول مرة أشوفها. بعض حزبية مغلفة ترى، التزكية جيد، وكون طالب العلم يحصل على تزكيات من مشايخ هذا أمر طيب وفعلوها للعلم، لكن أن إذا لم يكن عندك تزكية، يعني حتى التزكية نفسها خلوها تزكية مقنة يعني محزبة، حتى التزكية تجيب له 10 تزكيات يقول لا لازم من فلان، إذا ما زكاك فلان ما نفتح لك دروس ولا نقول للشباب درس. طيب منهج سلفي، منهجك سلفي، عندي بدعة ليس عندي بيع، طالب علم أستطيع أن أشرح هذا الكتب؟ نعم تستطيع، لكن ما نفتح لك دروس. هذه طريقة غريبة وعجيبة. زين ماتوا المشايخ هؤلاء، من فين نجيب تزكية؟ ماتوا ها يلا. طيب هؤلاء المشايخ في كثير من طلاب علم ما يقدرون يصلون إليهم، في طلاب علم ما يقدروا يصلون الفوزان، ما يقدروا يصلون شيخنا الشيخ ربيع، ما يقدروا يصلون للحيدان، ما يقدروا يصلون الشيخ عبيد، ما يقدروا يصلون كذا، هم طلاب علم وعلماء بالدعوة السلفية. أنا الذي عرفته من مشايخنا أنهم يفرحون بهذا، يفرحون إذا في طلاب علم في أندونيسيا وفي غيرها سلفيين ونفع الله بهم. ففي فرق بين أنك تحصل على تزكية كما يفعل أهل العلم، هذا لا بأس، لكن في فرق أنك تجعل هذه التزكية هي الأصل في قبولك أو ردك، أو سلفيتك وعدم سلفيتك، أو صلاحيتك لتدريس العلم كسلفي أو عدم صلاحيتك لتدريس العلم كسلفي. قبل فترة واحد اتصل فيني يقول لي أنت منو زكاك؟ الشباب يسألون يقولون نبي ترجمة لسيرتك، ومن هم مشايخك، وما هي التزكيات اللي عندك؟ فقلت له، رسلت رسالة قلت له مسلم سلفي، مسلم سلفي الحمد لله، إذا أنا مخطئ بين خطأي، وإذا أنا مصيب ما بيك حتى تمدحني، لا تمدحني ولا شيء ولا تثني علي، وإذا أنا مخطئ لا تقصر، نزل فيني كتاب لكي أرجع عن خطأي ويبتعد الناس عن هذا الخطأ، فلا أجي يوم القيامة هؤلاء كلهم في ذمتي. يعني غريبة، بدأت الأمور كل شوية تنتقل، من الذي زكاك؟ عطنا سيرتك، ترجمة لك. طبعا هذا بالنسبة الواحد من 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 الشباب اللي هو أنا المسكين. طيب البقية وش يسوون فيهم؟ هذه طريقة غريبة يا أخوان، طريقة عجيبة، هذه كأنها حزبية، بحيث أن الذي يزكى من شخص معين هو الذي يأخذ منه العلم، والذي لا يزكى لا يأخذ منه علم مهما كانت سلفيته مهما كانت علميته. طيب في ناس سحاليت مهم طلاب علم وخذوا تزكيات، هذا بكرة يقدم، هذا هو وجه، هذا علمه هو الذي يفرضه في الأرض، سلفيته وقوته، كان ما عنده علمية، درس لك كتاب ولا بس جلس عند الشيخ يومين ثلاثة ولا شهر وقرأ لك كتابين وخذ التزكية، هذا يذهب يشرح على كيف الكتب ولا عندي تزكية؟ وهو ليس عنده علم وعنده جهل، أو أنه ضعيف إيمان أو كذا، ما هو بصحيح هذا الكلام. هذا ما أردت بيانه، وأرجع وأكرر أن التزكيات نراها، وتزكيات أهل العلم عملها أهل العلم، وشيخ بن باز كان يزكي، والألباني وشيخنا الشيخ ربيع وغيرهم ويعطون تزكيات، وما زال أهل العلم كذا، لكن لا يتوسع في هذا الموضوع أو يوظف لأمر آخر، بحيث فلان وفلان المزكون هم الذين السلفيون الأقحاح، وأما طلبة العلم الآخرين السلفيين ليسوا بسلفيين. هذا أنصح هؤلاء إذا كان يظنون أنهم أذكياء، ترى كل شيء فاهمينه بس قاعدين نحطها على نار هادية شوي شوي. بارك الله فيكم حبايبي، أنا آسف. في أي واحد يناقشني بالموضوع هذا؟ ترى عادي. ها؟ دعوة السلفية الإخوان في عمان يتصلون علي تفرقوا، إخوان في البحرين، إخوان في الإمارات، في إفريقيا، في ليبيا، في تونس، في المغرب، في السعودية، في المدينة، في الرياض، في مكة، في الشرقية، في الدمام، في كل مكان. ما في ضوابط، مسألة فوضى. واحد لا يعرف مصلحة الدعوة ولا مصلحة حفاظ على سلفيين ولا حفاظ على دعوة سلفية، ما يهمه، يدمر، يقصف قصف عشوائي، يضرب كل سلفي على كيفك. السلفيين أحرار، أبطال، شجعان. السلفي ما هو جبان. احنا كنا بزران مع حياة التراث، ضربناها بعرض الجدار، ردينا عبد الرحمن عبد الخالق وحنا عمارة 19 سنة 18 سنة، ضربنا حزبية ولا هيجيني واحد الآن يقعد يتفلسف راسي عمري 50؟ واضح؟ عندك دليل عطني اياه، لو انك طفل صغير احطك على راسي واقول هذا القول مع هذا، ما عندك دليل لا تكثر الكلام. بارك الله فيكم.
شكرا. وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.